مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذا مجلسنا 11 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو أصول دين الإسلام ومنهاج الحق والإيمان وسبيل الهدى ومصباح أهل السنة والجماعة والحجة البالغة على أهل البدعة والضلالة، وذلك دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء من قبله صلى الله عليهم أجمعين للإمام الكنكشي رحمه الله تعالى. أظن أن اسم الكتاب يكفي في بيان منهاج الكتاب. نعم، وصلنا إلى مبحث الرؤية. مبحث الرؤية، نعم، 71.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب في الرؤية. والإيمان بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة جهرا وعيانا، ويتجلى لهم ضاحكا مستبشرا، ويكلمهم ويكلمونه ويرونه، ويكونون في القرب منه على قدر أعمالهم الصالحة ومعرفتهم به، يرونه تعالى بأعين رؤوسهم لا يشكون في رؤيته. والإيمان به في غير حد ولا نهاية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي النظر إلى ربهم بلا حجاب. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى الله سبحانه. وقال جل ذكره: وفيها ما تشتهي الأنفس. فمحال ألا يشتهي الحبيب أن ينظر إلى الحبيب في دار الأمن.
الله أكبر، الله أكبر. هذا إحساس داخل اعتقاد، هذا عبارة عظيمة. وفيها ما تشتهي الأنفس، انظروا من أدلة رؤية الرب عز وجل: فمحال ألا يشتهي الحبيب أن ينظر إلى الحبيب في دار الأمن، ومحال أن يمنع من النظر إذا اشتهى، لأنه قد قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولا بد من ذلك كما لا بد له من الموت. وقد قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت محيط بالناس. الله أكبر. صحيح، أعظم ما تتعلق به النفوس في الجنة ومطلقا أن ينظر المؤمن أن ينظر المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى فيرضى عنه، هذا أعظم ما تتعلق به النفوس. ولهذا قبح الله نفاة الرؤية. أي شيء يحرق قلوبهم تجاه معبودهم، إذا كان ربهم لا يرى، وإذا كان ربهم لا ينزل فيتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر، وإذا كان ربهم لا يحب، وإذا كان ربهم لا يرضى، فأي طمع في ربهم هذا؟ أي طمع في رب لا يحب، وأي طمع في رب لا يتكلم ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستتب فأتوب عليه؟ وأي طمع في رب لا يرحم، وأي طمع في رب لا يرضى، وأي طمع في رب لا يرى؟ فيتنعم أهل الجنة بأعظم النعيم. فإن قلت: ما أعظم النعيم على الإطلاق؟ قلنا: الرؤية والرضا، وهما منفيان عند أهل البدع. فقبح الله من هؤلاء مذهبهم، هذا المذهب الردي، هذا المذهب الباطل. يا الله يا أخواني، سل المعطل ما الرب الذي تعبده، أي طمع فيه، تطمع فيه من أي جهة، تخاف من أي جهة؟ رب لا يغضب، فكيف يخاف؟ ورب لا يحب فكيف يرجى؟ كيف يرجى؟ كيف يرجى رب لا يحب؟ بل حرموا علينا ولا يحب. قالوا لا يحب فقط ولا يحب، لأن الحب إنما يكون بين متماثلين، بين متماثلين، والله ليس كمثله شيء. يا الله يا أخواني، يا الله، رب لا يحب ولا يحب ولا يحب، هذا رب. سبحان الله، سبحان الله، أي طمع فيه وأي رجاء فيه إذا كان لا يحب ولا يرضى ولا يتجلى لعباده، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستتب فأتوب علي، ألا من كذا. وكيف يخاف وهو لا يغضب؟ وكل هذا تعطيل للنصوص. فرب الممثلة لا نعرفه، ورب المعطلة لا نعرفه. نحن كفار برب لا صفة له، نحن كفار برب كل الخلق مثله، نحن كفار به، لا نؤمن به، لا نؤمن به. إذا قلت برب المعطلة أكفر برب الممثلة على ما وصفوه. فإن الرب الذي نعبده له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فإن الرب الذي نعبده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما رب أنا مثله لا أعبده، إنما رب لا صفة له لا أعبده، لا أعبده. ولذا قال السلف: فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، لذا فنحن لا نعبد عدما ولا صنما. هذا معنى كلمتي نكفر برب تعبده المعطلة برب تعبده الممثلة على ما وصفوه، فنحن كفار به. لا تخشى أن تقول هذا، قل هذا وأسمع الدنيا كلها، أسمع الدنيا كلها أنك كافر برب. ليس ربا، ليس ربك الذي في القرآن، ليس ربك الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس ربك الذي يقول غفور رحيم، ليس ربك الذي يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس ربك الذي قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليس ربنا هذا. ربنا الذي لا صفة له لا وجود له، هذا ربهم الذي لا أقصد لا صفة له لا وجود له، وربهم الذي البشر مثله لا وجود له، إنما هذا صنم. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد واحدا أحدا صمدا له الأسماء الحسنى والصفات العلا. نعم.
ومحال أن يمنع من النظر إذا اشتهى، لأنه قد قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولا بد من ذلك كما لا بد له من الموت. وقد قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت محيط بالناس. وقد قال الله عز وجل في قصة الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم، فصح بذلك ما ذكرناه. فإن قال المخالف: فقد قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قيل له: أراد بذلك في الدنيا لا في الآخرة، وإدراك الشيء هو الإحاطة، والله تعالى لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكما لم تدرك الشمس في نورها، وكما لم تدرك الشمس في نورها وأحاطت بالشرق والغرب ولا يرونها كما هي، كذلك قال في محكم كتابه: لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك النظر إلى الله تعالى. فهذا براءة من قول المعتزلة والمبتدعة الضالة وما يتشعب من مذاهبهم.
نعم الحمد لله، هذا مبحث رؤية رب سبحانه وتعالى، فإن رؤية الله سبحانه وتعالى يتعلق بها مباحث وتفريعات. المبحث الأول رؤية الرب عز وجل في الدنيا، هل يرى الله في الدنيا أم لا؟ والجواب لا يرى في الدنيا بإجماع الفرق، حتى أهل البدع لا يرون رؤيته في الدنيا إلا بعض غلاة الصوفية وغيرهم، وهؤلاء لا يسمون لا يعرف من قائل ذلك على وجه التحديد بالنسبة لي. فهؤلاء الفرق يرون أن الرب سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، هذا مبحث رؤية في الدنيا. يليه المبحث الثاني وهي الرؤية المنامية لأنها متعلقة وقريبة من الرؤية في الدنيا. المبحث الثاني الرؤية المنامية، فهل يرى الرب عز وجل مناما؟ الجواب أما على صفته سبحانه وتعالى فلا، صفته التي هو عليها فلا، فلا يرى ربنا عز وجل على صفته التي هو عليها. وأما أنه يرى في أحسن صورة ويرى على صورة تكون بحسب إيمان الشخص فنعم، فنعم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ربي في أحسن صورة. وهل يراه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، على حسب إيمان العبد يرى صورة عظيمة جميلة على حسب إيمان. المبحث الثالث رؤية رب عز وجل في العرصات، أو قبل هذا نقول رؤية النبي ليلة المعراج لأنها أيضا متعلقة بالدنيا. مبحث الثالث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ الجواب نقل الدارمي رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، الإجماع نقل الإجماع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ذلك نفسه، بل قد جاء ما يؤكد ذلك في حديث مسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا وقال نور أن أرى، يبقى رأى نورا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بل رأى نورا، والنور هذا مخلوق، النور الحجاب، وإلا لو كان الصفة التي لله عز وجل كان النبي رأى ربه لأن صفة الله له. وأما ما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد جاء في الرواية الأخرى عنه أيضا ما يشرحها ويفسرها، قال بفؤاده أو بقلبه ونحوه جاء عن أحمد رحمه الله تعالى، وليست الرؤية البصرية فإنه ما صرح بها ولا قال. وعلى هذا يحمل قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن النبي ما رأى ربه صلى الله عليه وسلم. فذكر الخلاف بين أصحاب هذه المسألة مردود وغير مقبول إلا إذا أراد الخلاف اللفظي من جهة اللفظ، عائشة في الرؤية وابن عباس يثبت الرؤية بس، أما حقيقة لم يختلف الصحابة، ولهذا نقل الدارمي الإجماع على ذلك. المبحث الرابع رؤية الله عز وجل في العرصات يوم القيامة، وهذه الرؤية ثابتة بالحديث الصحيحة كحديث الصور، ولكن اختلف أهل العلم في من يرى ربه في العرصات، فقال بعضهم يراه المؤمنون فقط، وقال بعضهم يراه مع المؤمنين المنافقون، وقال بعضهم يراه مع المؤمنين والمنافقين الكافرون، فتكون رؤية عامة. وهذه كلها أقوال منسوبة لأهل السنة، لكن الذي عليه الجماهير وهو الصحيح أنه لم يرى ربه في العرصات إلا المؤمنون، وعلى القول برؤية غير المؤمنين فليست رؤية إكرام بل رؤية توبيخ تحصل لهم بها الإهانة والتوبيخ لا الإكرام كما يحصل للمؤمنين. المبحث الخامس الرؤية في الجنة، الرؤية في الجنة، وهذه الرؤية في الجنة ثابتة للمؤمنين إجماعا واتفاقا، لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، وهي رؤية حقيقية بالأبصار بعيني الرأس من غير إدراك للرب، فلا تلازم بين الرؤية والإدراك فنقول نرى الله مع الإدراك، لا، وإنما نرى الله من غير إدراك يعني إحاطة، لأنه لا يحيط بالله شيء، ولا يحيط بالله أحد، فهي رؤية من غير إحاطة، وهذا معنى لا تدركه الأبصار. ولا تستلزم حلولا في الجنة، إنما يراه المؤمنون وهم في الجنة، ولكن ربي لا يحل في الجنة ولا في شيء من مخلوقاته ولا في شيء من مخلوقاته، لأن الجنة مخلوقة والله عز وجل لا يحل في مخلوق، فيرون وهم في الجنة، يرون المؤمنين يرون ربهم وهم في الجنة، لكن ربي كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. هذا مذهب أهل السنة. وممن أثبت الرؤية الأشاعرة أثبتوها، فهم من مثبتة الرؤية، لكن إلى غير جهة، إلى غير جهة، وليست بالأبصار بالأعين، وهذه ليست في الحقيقة رؤية، لأنهم ينفون علو الله بذاته. فلهذا لما أثبتوا رؤية قالوا نثبتها لكن إلى غير جهة، وأهل السنة يثبتونها إلى علو، لأن ولهذا قولهم يعود إلى نفي الرؤية حيث أن المرئي لابد له من جهة، لابد المرء من جهة، إما جهة علو وإما جهة سفول وإما جهة مساوية، لازم كل مرئي لابد أن يكون ماذا؟ إلى جهة، كل مرئي لابد أن يكون إلى جهة. ولهذا لا وجود لمن يرى إلى غير جهة، ولا رؤية حقيقية إلى من يرى إلى غير جهة. فهم من مثبتة الرؤية يقولون نرى، لكن هم نفاة الرؤية في الحقيقة، حقيقة القولين يعود إلى نفي الرؤية. وأما المعطلة فهم ينفون الرؤية. هذا رؤوس المسائل المتعلقة بمبحث رؤية وكلام الفرق على وجه الإجمال والعموم. وقد أجمع أهل السنة كما قلنا على رؤية رب عز وجل في الجنة، ومنكر الرؤية كافر بعد إقامة حجة تقتضي ذلك. ليس بمجرد أن يقول هذا يكون كافرا كعين، إنما لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهو مبحث جليل، مبحث رؤية، حتى أفرد بالتصنيف من أهل السنة والجماعة. مر معنا رسالة الرؤية للدارقطني، علقنا عليها، وأهل العلم صنفوا في الرؤية. فالرؤية، العلو، الكلام، كل هذه مسائل ضخمة أفرد بالتصنيف وأخذت حيزا في الأمة باعتبار قوة المخالف فيها، أقصد قوة سطوته وقوة ابتلائه وليس قوة حجته، فإنه لا حجة البتة مع هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالقوة هنا قوة شكيمة وليس قوة حجة ولا دليل ولا برهان. فهذه المسائل مسائل عظيمة: الرؤية، الكلام، العلو والاستواء. ولهذا ذكر أهل العلم في ذلك الإجماع على كفر من أنكر هذه. من أنكر العلو هذا كافر، من أنكر الرؤية هذا كافر، من أنكر كون الله عز وجل متكلما كلاما حقيقيا بحرف وصوت فهو كافر. لكن في كل هذه المباحث نفرق بين كفر النوع وبين كفر العين. فأن نقول من أنكر رؤية كفر هذا شيء، وأن نقول القائل بذلك كافر، القائل بذلك كافر هذا شيء آخر. وهذه قاعدة ذهبية ثمينة عظيمة لابد أن تسير معنا في جميع المكفرات. ما من مكفر من المكفرات إلا والكفر فيه وإسقاط ذلك على العين منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. أياً سب الله ورسوله لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن لا تظن أن الموانع هي الجهل فقط، لأن بعض الناس يقول لك يعني هذا سب. وهذا نقول الموانع، فقد يسب الله ورسوله مكرها، فما حكم إذن حينئذ وهو مكره؟ ليس بكافر. يبقى في توافر شروط انتفاء الموانع ولا لا؟ في. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا بد أن نفرق بين النوع وبين المعين، بين النوع وبين المعين. فمن قال كفرا وقد ثبت إسلامه فلا يسقط الكفر عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لا فرق بين شرك وبين كفر، لا فرق بين مسائل ظاهرة ومسائل خفية، لأنه يلزمك أصلا وأنت تقول إن ما في كفر في المسائل الظاهرة أن تعذر بالجهل. كيف هذا؟ ما وجه الذي يقول بأن ما في عذر بالجهل في المسائل الظاهرة وغير ذلك؟ نقول الآن أنت تعذر بالجهل، يلزمك أن تقول هذا، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ نعم؟ إيه؟ نعم نعم ها 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 نقول له ما الظاهرة؟ يعني المعلومة. طب تمام، مش المجهول، يبقى انت في المجهولة لا تعزل، فتعزل وفي المعلومة ايه لا تعزل، واحنا معاه احنا معك ان المعلوم هذا ما في اعذار، انت الوقت بتعذر بالجهل اصلا. تمام، هننتقي بقى معك الى انه ماذا ظاهرة المين، ظاهرة في نفسها باعتبار المسألة، ولا ظاهرة باعتبار المعين، وظاهرة باعتبار المعين لمعين ما ولا لكل معين. انت الان اثبتت في عذر بالجهل، انت اثبتت المسألة لو لم تكن ظاهرة يعذر فيه، ولكن ظاهر، لكن احنا بنناقشك بقى ظاهرة باعتبارها باعتبار المسألة، ان المسألة ظاهرة من جهة الأدلة ولا ظاهرة يعني ظاهرة باعتبار التشريع ولا باعتبار المكلف. باعتبار التشريع هيلزمك لا تخص الشرك فقط، وإنما كل مسألة ظاهرة باعتبار الأدلة، وبالتالي كل أصول السنة نكفر فيها لأنها ظاهرة باعتبار الأدلة ولا نعذر فيها بالجهل. طيب هتقول باعتبار المكلف، قلنا حسنا باعتبار المكلف، هل المكلف واحد في مستواه وما يظهر له ولا مختلف؟ يعني ما ظهر لي هو الظاهر لي أنا هشام، هو الظاهر ابن باز، والظاهر ابن باز هو الظاهر ابن تيمية، والظاهر ابن تيمية هو الظاهر أحمد، والظاهر لأحمد هو الظاهر لأبي بكر الصديق وعمر، ولا الظهر هذا وده دين كله دين؟ ظهر لأبي بكر في الحديبية ما لم يظهر لعمر، عمر رضي الله عنه يراجع يوم الحديبية، أبو بكر لم يراجع، يبقى الذي ظهر لأبي بكر رضي الله عنه يومان من العلم لم يظهر لعمر رضي الله عنه، بل الناظر إلى حزن الصحابة يومها يدرك أن الأمر لم يكن عند عمر فقط، وإذا كان عمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه قد ظهر له ذلك في ما يتعلق بالحادثة، فكيف بغيره؟ هذا هو، ومواضع كثيرة يتباين الظهور بين الناس حتى بين الصحابة رضوان الله عليه، حتى بين الصحابة رضوان الله عليه، الظاهر لمعاوية رضي الله عنه غير الظاهر لعلي، والظاهر لعلي رضي الله عنه ومعاوية غير الظاهر لباقي الصحابة الذين اعتذروا القتال. القتال مسألة علمية، ظهر لي علي رضي الله عنه قوما ومذهبا في هذا، ولهذا الاجتهاد قد جاء في رواية، هل قتال علي رضي الله عنه، هل هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد تجتهد؟ هات هتجد رواية عن علي رضي الله عنه في هذا، وظهر لمعاوية ما لم يظهر لعلي رضي الله عنه والصحابة، فعلي له اجتهاد بناء على ما ظهر له من أدلة، ومعاوية له اجتهاد بناء على ما ظهر له من أدلة، وسائر الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وهم جل الصحابة ظهر لهم اجتهاد. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوافرون كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ظهر لهذا المجموع ما لم يظهر لمن؟ لمعاوية وعلي. يبقى مسألة الظهور لابد أن نوقن وندرك جيدا أن الظهور نسبي، وبالتالي هيبقى نتأكد فلان هذا ظهر له هذه المسألة ولا لم يظهر. إذا ظهر نكفر، احنا معاك، احنا معاك، ولا نخالف يا اخواني، لن نخالف. يبقى اذا انتبه هذه المسألة، يمكن حضرتنا الان والله فقط انتبهوا، التعليل بالظهر أنا أفرغ النساء الظهور الخفية فيه ماذا؟ فيه وجوب حتمية القول بالإعذار بالجهل. لماذا؟ لأن الظهور معنى العلم والبيان والوضوح، فأنت تقول لا أعذر بنساء الظهور، يعني لأنها معلومة عند الناس جيدة، ونحن لا نعذر في مسألة علمها الناس، لكن تعالى هل علمها الناس حقيقة؟ يبقى لابد أن أستفسر من هذا الذي وقع في هذه المسألة، هل هو يعلمها وظهر عنده ولا ليست ظهر عنده. يبقى القول بأنه يعذر من نشأ ببادية بعيدة، القول بأنه يعذر من كان حديث عهد بكفر أو كذا، قول ولا وضع في مسواه، قول بالإعذار بالجهل. لماذا؟ لأنهم حينما يعذرون حديث العهد وحينما يعذرون هذا، معناه ماذا؟ معناه أن الجهل موجود عنده. هذا رجل نشأ بني بعيدة أو حديث عهد، معناه ماذا؟ معناه أنه جاهل. يبقى هذا فيه بيان أن الجهل عذر. كذلك أيضا حينما يفرقون بين مسائل الظاهرة والخفية، فمعناه أيضا أن الظهر المعلوم لدى الناس، فوعلى يكون من علم المسألة وظهرت له لا يعذر، ونحن نقول بذلك. أما من لم تظهر المسألة فإنه يعذر، هذا لابد أن توقنوا به. ومسألة الظهور وهذا حينما ننقلها بعد ذلك نجد أن هذا الظهور لابد أن نقول بأن هذا الظهور نسبي، يتفاوت هذا عن هذا واختلف هذا عن ذلك. نحن حينما نتكلم في مبحث الرؤية، لو أحد معنا ما درس مباحث العقيدة لن يفهم حينما نقول كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة، لا لن يفهم ولن يستوعب هذه الأبحاث. ليه؟ لأن بالنسبة لو ليس الظاهرة، أنا حينما أقول لك الآن بأن مثلا الأشاعرة يرون أن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو معنى قائم بنفسه وهو قديم، وأتجاوز هذا، أنت تعلم أنني أريد بذلك أن الأشاعرة تنفي أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. ليه؟ لكثرة المباحث هذه عندك، ولأنه مر دراسة ذلك، فلهذا بالنسبة لك ظاهر، لكن بالنسبة لغيرك. أنا لو قلت لك مبحث الرؤيا ما قول الفرق فيه، المصطلح هذا نفسه مبحث الرؤيا ما قول الفرق فيه، خذه واذهب إلى من تشتري منه الآن الطعمية هذه، قل له السلام عليكم وعليكم السلام، اديني بعشر جنيه طعميه بيديك على طول، دي ظاهره بالنسبه له. نعم، بس ظبطها كده، خلينا نقرمشها شويه كده، خلاص دي بالنسبه له ظاهره، صح؟ بالنسبه له ظاهره المساله الطعميه هذه. قل له والله الشيخ احنا يذكر مبحث الان دقيق جدا مهم، مبحث الرؤيه وقال الفرق فيه. يقول لك قل له الشيخ ما شاء الله احنا بيذكر الآن مبحث الرؤية وقول الفرق في رؤية ايه؟ الشيخ شاف رؤية ولا ايه؟ لا يا اخي، هذه رؤية مش رؤية، وفي وكمان ده مبحث كمان تاني، ده غامض الفرق بين الرؤية والرؤية. يبقى الظهور والخفاء هذا نسبي يا اخوان، نسبي، يعني عنوان المسألة اصلا هو لا يتصورها. ولما حتى تقول له كلمة العذر بالجهل، يعني ايه عذر بجهل؟ العذر ايه والجهل ايه؟ إذا هذه المسائل من جهة الظهور والخفاء، أي مسألة في الشريعة في الظهور والخفاء هذه مسائل نسبية، حتى قد تظن في من في سادات العلماء قد يخفى عليه مسألة وهو ظاهرة. ربا الفضل من جهة الأدلة مسألة ظاهرة، لكن من جهة ابن عباس بقي غير عالم بها إلى قبيل موت بسبعين ليلة، وابن عباس لم يصير هذا، مع أن باعتبار الأدلة مسألة ظاهرة يا إخوان. الربا قسما، أي واحد يدرس الربا الآن يقول الربا قسما، ربا فضل وربا نسية، حديث أسامة ابن زيد، حديث عبادة بن الصامت، كل هذا موجود ظاهر، هذا ظاهر بالنسبة للدرس. لكن يختلف ابن عباس والطواف بالنسبة للرمل، هل هو باق ولا هذا كان في عمرة القضاء لإظهار جلد الصحابة فقط؟ القراءة في الصلاة السرية، عائشة تقول لما سمعت يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب أسود وكذا، فقالت بسمع عدلتمون أعدلتمون بالكلاب وكذا. يعني هذه أنت الآن بتقول إيه فرق بين المرور بين المرة والقارة؟ أنت الآن بترجح، أنت أعلم من عائشة رضي الله عنها؟ فالظهور والخفاء نسبي، فالقول بأن المسائل الظاهرة هذه لا عذر فيها بخلاف المسائل الخفية إقرار بأن الجهل عذر، لأنك حينما تعلق على ظهور وخفاء معناه أن الظاهر والمعلوم ظاهر لكل أحد. ما تقول حتمية العلم، حتمية العلم في يعني احنا في بلد مثل ما يوجد في كلام بعض العلم موجود إزاحة القرآن وموجود محطة القرآن وموجود الأئمة وموجود الدعاة موجود العلماء والقرآن بيقرأ وكل الناس عندهم القرآن، جميل قوي القرآن بيقرأ لنا. تعال في مصر عندنا محطة القرآن، أول محطة القرآن عندنا، أيوة اللي ليل نهار بتقول الرحمن على العرش استوى، أيوة اللي بتقول لا ينزل ربنا إنما ينزل أمر، أيوة صحيح، أيوة تمام، نعم ينشأ الناس على هذا، أيوة محطة القرآن اللي بتحتفل بالبدوي، تمام، والحسين، هذا موجود والدعوة إلى هذا أيوة موجود. وكذلك أيضا العلماء المشهورون محل الاقتداء عند الناس كلهم عند في الموالد، ومدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا نفيسة، مدد 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 آخره، هذا كله موجود. يبقى هذه هي التي جعلت المسألة عند الناس مشكلة، لا أنها أزالت الإشكال. نعم، واحد أنا عارف دلوقتي كلكم بتقولوا محطة القرآن مش تبع ولاة الأمور، محطة القرآن مش ولي أمر، محطة القرآن دي مادة بتوصل لنا لا ولي الأمر ما ولا غير ولي الأمر. نعم، يعني هذه بس عشان ننظف أول بأول، محطة القرآن من نجدها، والجماعة اللي هو عميد كلية كذا وفلان كذا، كل هذا المخالفات الشرعية بنتكلم عن المخالفات الشرعية حتى لو عينا عينا. فإذا هذه المسألة أشكلت وزادت الأمر إشكالا وزادت الطين بلة. فحينما أقول محطة القرآن موجودة، هل فابن باز يعرف ابن عثيمين؟ وحتى لو كان ابن باز وابن عثيمين، من الذي يتابع ابن باز وابن عثيمين من عوام الناس حتى في المملكة العربية السعودية؟ هناك ناس ما يعرفون ابن باز ولا ابن عثيمين أيضا. كلمة مملكة دي فيها منطقة كلها روافض وشيعة عندهم هذا، وفيها منطقة فيها من الإسماعيلية ما فيها، وفيها منطقة ما وهكذا، مش كل يعني المملكة تروح تبقى هي أهل سنة باعتبار الناس، لا، كل موجود المنطقة الشرقية ما هذه كلها مليئة بالشيعة وكذا، منطقة الجنوب فيها ما فيها، ما مناطق موجود في مكة يوجد من الصوفية ما يوجد من أقوى الناس الصوفية توجد في مكة. فإذا باعتبار بلد باعتبار كذا، هذا كله ضوابط غير موجودة. وبعدين لو قلت المملكة ما فيها إعذار لأن فيها علماء، وقلت مثلا لكن اليمن فيها إعذار، هنلاقي الفرق بين المملكة واليمن إيه؟ سلك شائك يعني؟ يبقى كلاهما يصافح بعضهما بعضا، هذا معذور وهذا غير معذور، ده يقول مدد يا فلان فكون معذورا، وده مدد يا فلان فليكون معذور، ويسلم بعضهم على بعض. كل هذه أوصاف غير منضبطة، والشريعة لا تعلق الأحكام هذه على أوصاف غير منضبطة. نعود إلى أصل المسألة، إذن نفرق بين منكر الرؤية ومنكر العلو ومنكر الكلام نوعا وعينا. أما النوع فقد اتفق العلماء على كفر ذلك، وأن المذهب وأن إنكار علو الله كفر، وأن إنكار كلام الله عز وجل حقيقة كفر، لكن يفرق بين القول هذا والقائل. للقاعدة الذهبية الثمينة التي لا يستثنى منها أحد ممن ثبت له الإسلام بيقين، ثبت له الإسلام بيقين، هذه القاعدة خاصة بمن ثبت له الإسلام بيقين. أما من لم يثبت له الإسلام وهو الكافر المشرك الأصلي، نبني أحكامه في الدنيا على ماذا؟ على الظاهر. أما في الآخرة إن كان جاهلا، إذا ما وصلته دعوة، فهذا يمتحن يوم القيامة. قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجهنا فهو هذا قد بلغته الحجة، لكن هذا ما بلغه شيء، هذا يمتحن يوم القيامة. لكن أحكام الدنيا، أحكام الدنيا مبنى على الظاهر، يعني هو مشرك عندنا مشرك، كافر كافر، لكن قاعدة التفريق بنوع معين كما قلنا، هذه القاعدة إنما تختص بمين؟ هذه تختص بمن ثبت إسلامه بيقين. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. هذه العبارة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ترجمها إلى عبر قاعدة التفريق بين نوع معين، هذه أيضا ترجمها إلى قاعدة أن المعين لا يوصف ولا يسقط عليه الوصف إلا إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. طبعا الشروط كثيرة متعددة والموانع كثيرة متعددة، في مانع أعتبر فيه الجهل، وفي مانع لا يعتبر فيه ماذا؟ الجهل، لكن سيعتبر مانع آخر، سب الله ورسوله لا أعتبر الجهل، لأن السب مستقبح أصلا معروف عند جميعنا حتى الكافر. لو أنت سببت نتنياهو الآن وصل يقول لك فلان يسبني، هم أنفسهم يقول لك الدولة دي بتسبنا أو الدولة دي بتعترض علينا، ده مجرد ان هو مثلا لما يقولوا وقف اطلاق نار يا نتنياهو احنا نقول ايه ده، بس الدوله دي بتعادي الساميه، بس مجرد ان يقولوا لهم مطلب وقف اطلاق النار يبقى كده الدوله دي بتعادي الايه، محكمه العدل الدوليه اللي ما اوقفت اطلاق النار، بس لكن قالت نراعي ايه، نراعي خطوات ونرحم الناس دي فقط، لكن ما قالوا، قالوا ان الحيثيات اللي عندنا لا ترقى لإخراج قرار وقف بإطلاق النار، ومع ذلك المحكمة العدل الدولية طلع البيان الرسمي من اليهود إن محكمة العدل الدولية هذه إنما ماذا؟ إنما تعادي السامية، مع أنها لم تقل بوقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق المهزلة، يعني خليكم حتى يعني شوية نقدر نتكلم، إحنا محكمة العدل الدولية، فأنا محكمة العدل الدولية اسمها محكمة العجن، العدل أقصد، العدل عندهم، لكن هي محكمة العجن، محكمة العجن الدولية هذه مع مجلس الأمن، مع هيئة الأمم، ثلاثة كلهم نصابون ينطلقون من القوى الكبرى عندهم على رأسهم أمريكا، لا يمكن واحد يتكلم بكلمة إلا وهذا المجلس يقول قرار يدخل حق الفيتو ابطل القرار. طب احنا هنعمل ايه؟ طيب ما الحل؟ طيب ولهذا اللجوء الى هذه المجالس والهيئات والمحاكم لجوء الى سراب، هذا لجوء الى سراب، سراب من 1948 حل الدولتين، ده فلسطين لها دولة واليهود لها دولة، وده كانت عشان اسرائيل لم يكن لها دولة، القرار واحد، قرار 181 حل الدولتين، يبقى عندي دولة وعندي دولة، اتنفذ في اسرائيل من 8 وغيرت النهاردة ما تنفذش في فلسطين القرار واحد، عشان ما كانش في دولة اسمها دولة اسرائيل، فمطلع قرار هنقول دولة اسرائيل بس كلها وما فيش فلسطين، ما ينفعش، يبقى القرار هتضمن ايه؟ يبقى لاسرائيل دولة ولفلسطين دولة. طب التنفيذ بقى الفعل حصل لمين؟ من استلم؟ استلم اسرائيل من 48، بقى في دولة بقى خلاص، بقى في دولة، انما فلسطين فيش فيها دولة من يوم سنة كذا و 90 تقريبا، اعترف بقى حوالي 83 دولة من دول العالم، سنة مش عارف 2000 وكذا زادوا شوية 435 دولة في العالم، يعني بنشحت، يعني بعد مثلا اكتر من 40 سنة اعترف لنا بفلسطين ان دولة 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 دولة، احنا الاساس، وجي علينا اليهود، طلع جرار قرار جاب بعد 1917 وخلافه، طلع قرار جائر بان تبقى دولة رسمي، تم اعلان الدولة رسمي 48 بقرار واحد اتنفذ هنا وما تنفذش هنا. بعد كده منوا علينا فكم وثمانين ده واعترف، وبعد كم وعشرين سنة وصل النسبة 135 خلاص، ولغايه دلوقتي القرار موجود معطل من سنة 8 مد جيل وطلع جيل ومد جيل وطلع جيل وهكذا. ادي القرارات بتاعت الايه محكمة العجن ومجلس الامن وهيئة الايه الامم المتحدة اللي مش عارفة تأكل الشعب حتى اللي هي المفترض مسؤولة عنه دوليا باللاجئين بتوعها. قال لك نمنع بريطانيا وامريكا، لك ما عندناش بعتل لكم وما عندناش بدي لكم حاجة، حتى وهم بيموتوا لا، يعني حتى يموتوا شبعانين لا يموتوا جعانين. هذه الهيئة الهيئة بتستغيث طلع القرار، دي كارثة ارفعه، ما فيش كلام ده لا يوجد. مجلس الامن يطلع يدخل حق البيته، اذا هتروح فين؟ طيب هتروح فين؟ القرار اللي منتظر من محكمة العدل ديت عشان طلعوا ان ده اللي بتعمله اسرائيل الابادة بياخد سنين، يعني ممكن ينتهي وكل حاجة تنتهي وبعد مثلا 70 سنة يطلع قرار ان اللي كان حاصل على ارض فلسطين سنة كده ده كان ايه؟ ده كان ابادة جماعية. يبقى نتنياهو يستحق الايه؟ الاعدام. هو نتنياهو اصلا مات بعد 30 سنة، هنعدمه فين بقى؟ فعلى هذه يعني ايه الـ الـ القرارات اللي هم بيعملوها. لما ضربوا عملوا مطار في 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 مطار في في, في غزه كان يعني عن طريق الرئيس الامريكي، وجي فتحوا حاجه بقى كبيره جدا، يعني هم اللي عاملينه، جه ضربته ايه اليهود ضربوه مع ان امريكا اللي فتحها كل حاجه، وبعد ما خلصوا ادانوا العمل اليهودي ده، وانتوا هتعيدوا الكلام ده والتكلفه عليكم. لغايه النهارده ما عادش حد اصلا بيتكلم في المطار، خلاص المطار اللي انضرب ده، المطار اللي انضرب ده، واللي بنيه اللي مفتتحه اصلا اظن كلينتون باين. نعم. فاذا حينما نقول هل الجهل يعد عذرا في السب؟ نقول لا، لانه السب هذا معلوم قبح، لكن في اعذار اخرى، في اكراه يسب وهو مكره، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى في اكراه في خطا، ياتي يسب ولده سب ربه. فقاعده توافر الشهود والدفاع الموانع قاعده عامه تسقط على كل ناقد من النواقض طالما انه ثبت له الاسلام. اما نقول بقى قاعده من اتى فعلا فاننا نسب، ولا فعل الزام نقول زاني، والسارق نقول سارق، وما الى اخره، هذه قاعده كما نقول هذا لا تعمم بهذا التعميم، انما نقول فعل كذا، نعم نقول هذا فعل كذا، لكن هل هو سارق؟ واحد اخذ من حرز على وجهه، او اخذ من حز عجقه، لكن اعتقد ان هذا ماله اصلا، بظن ده ماله اخذه مثلا، او هذا ماله ابيه واخذه واتضح خلاف ذلك. نعم. رجل اتى امرأة اجنبية لكن اشتبع عليه ظنها زوجته ثم ما ظهرت زوجته، هل يقال هذا زاني؟ فضل يقام عنه حد. فدي قاعدة يا اخواني احفظوها، بارك الله فيكم، دي قاعدة ذهبية عظيمة، وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين النوع والمعين، وليس كل من أتى كفرا يقع الكفر ماذا؟ الكفر أي، بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما المشرك هذا ننزل عليه القاعدة المعروفة، وهي قاعدة أن الحكم للظاهر وظاهره الكفر، فيحكم له في الظاهر بالكفر لأنه مشرك، لكنه يوم القيامة يمتحن، إن كان جاهلا فعلا فإنه يمتحن يوم القيامة. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لم يروي علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج.
شوف الكلام الدقيق بقى، شوف كلام أهل السنة والجماعة، هذا كلام دقيق. علي لما قتل خارج قتلهم بالنصوص ولا لا؟ قتلهم بالنصوص، مع نصوص أظهرها وبينها وحمد الله لما التمس الرجل الخارجي على وصفه حمد الله أنه فيهم. لكن قتال معاوية كان معه إيه؟ قال شيخ الإسلام,
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لم يروا علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج, بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين. وأما الجمل وصفين فلم يروي أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون.
إلا
القاعدون.
نعم, إلا القاعدون هم اعتزلوا القتال, هم اللي رووا في النصوص اللي بالإيه اعتزال القتال في الفتنة. نعم,
فإنهم رووا الحديث في ترك القتال في الفتنة. وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين فهو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, وجاء رواية مع علي نفسه بقى, مع علي نفسه يسأل. هذا كلام شيخ الإسلام, دي فائدة ثمينة تحفظها كده على الصباح. أه؟ أن قتال علي رضي الله عنه للخوارج كان معه النصوص يعلمها الأمة, يعلمها للأمة مع النصوص, يبين هذه النصوص. أما حينما كان يقاتل معاوية كان اجتهادا منه رضي الله عنه وهو أقرب إلى الصواب لا شك, لكن لم يكن معه النص الحتمي, النص الإيه الظاهر في هذا.
أخرج أبو داود في سننه عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا, عهد عاده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم
عهد أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك الرسول صلى الله عليه وسلم
أم رأي رأيته
أو رأي رأيته في قتال معاوية. ها؟
فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته.
ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي ماذا رأيته. انتبهتم إخواني؟ فعلي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية كان يجتهد رأيه, يجتهد رأيه كما معاوية اجتهد رأيه, لكن أقرب الاجتهادين كان مع إلى الصواب كان مع علي رضي الله عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تمرق مارقة اللي هم الخوارج على حين فرقة من المسلمين تقتلهم, أي تقتل الطائفة المارقة الخوارج. ولم يسمي النبي إحدى الطائفتين مارقة, لا طائفة معاوية ولا طائفة علي, يقول على حين فرقة من المسلمين, وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. لم يأتي نص أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إحدى الطائفتين مارقة, إنما الخوارج مارقون, هنا تمرق مارقة, وفي الحديث الآخر يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية, فالخوارج مارقون. فلما قيل لعلي رضي الله عنه: قتالك لمعاوية هذا شيء عهد إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو رأي رأيته؟ قال: بل رأي رأيته ولم يعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هذا ما أكد شيخ الإسلام لما قال بأن علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج أظهر ماذا؟ النصوص, كان معه نصوص في قتال الخوارج وفضل قتال الخوارج, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف رجلا من الخوارج فلما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج نظر قال: التمسوا لي هذا الرجل, شوفوا النبي والله ما كذبت ولا كذبت, شوفوا لي الرجل هذا. فلما رأوا هذا الرجل عاصفته حمد الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا ليس لأنه كان شاكا, ولكن الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين شيء يحصل به زيادة اليقين, يحصل به زيادة اليقين. فالمسائل دي من تحليل الأحداث ومجريات الأحداث لابد أن تصطحبها معك, لأن كما قلنا دراسة التاريخ مهمة بالنظرة السلفية, لأن التاريخ وجبة ومائدة أهل الزيغ والضلال, يعدون وقائعه إجماعات ويعدون وقائع التاريخ نصوصا لا تقبل الجدال حتى وكانت وقائع غير ثابتة, فاستدلون بوقائع الأعيان وتركون النصوص. فلابد أن تعرف التوجيه. قصة الحسين رضي الله عنه في خروج الكوفة, قصة ابن الزبير وقتال يزيد معاوية له, قصة ابن الأشعث فتنة القراء لابد أن تعرف, قصة سليمان بن سرد وقعت وجيش التوابين, وقعت الحرة في المدينة, هذه أمور لابد أن تدرسها جيدا، لأن أهل الضلال يتركون الإجماعات ويتركون النصوص المتفق عليها ويأتون إلى وقائع الأعيان. فلان قتل فلانا، إذا هذا دل على الخروج على السلطان. فلان قتل كذا، يبقى هذا دل على أن هذا كان مذهبا للسلف، قتال السلاطين. نعم. فاتفضل اتفضل. يعني انت بقالك نصف ساعه بترفع ايدك وانا ركزت وشرحت، قلت هذا النور مخلوق، لانه لو كان النور الصفه لكان النبي قد راى ربه، لان الصفه للموصوف يبقى راى رب. احنا مش نفينا هذا؟ نفينا هذا، ده نور مخلوق اسمه نور الحجاب، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من تأ اليه بصره من خلقه. ده نور مخلوق خلق الله، نور عظيم. الله نور صفة، والله خالق النور المخلوق. وأما اسمه النور فكثير من أهل السنة يقول من أسمائه النور، وبعضهم يقول ليس من أسمائه النور، مختلفون في الاسم. أما الصفة متفقون على إثبات صفة النور والخلق، فالله عز وجل يخلق النور، فهو خالق النور ووصفه النور واسمه النور، على قولي من من قال من السلف، منه ابن القيم رحمة الله عليه، تجدون يمكن عنده بيت ذكر في ذلك. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك. هذا مبحث الرؤية، فلهذا قرر هنا رحمه الله تعالى هذا المبحث، وأن المرأة يوقف جهرا وعيانا، يعني ما ليس بالقلوب كما يقول أهل البدع، إنما هي رؤية قلبية، إنما هي رؤية بصرية بالعيان. يتجلى لهم ضحكا مستبشرا، تحتاج الدليل، لو ثبت الدليل بضحكا مستبشرا، إنما يتجلى لهم نعم فيرون ضحكا مستبشرا، يحتاج إلى دليل. أما يتجلى لهم ويرون، قد ثبت بذلك الأدلة من القرآن ومن السنة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث صهيب، لما قيل لأهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف رب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. يتجلى ربنا سبحانه وتعالى لذلك. أما ضحكا مستبشرا تحتاج إلى دليل، لو ثبتت السنة بذلك فنعم. أما وصف الضحك لله، الله وجاء في السنة وصفه بأنه يضحك، يضحك ربنا، هذا ثابت. لكن نقول هل في الرؤية، حال الرؤية تحتاج إلى دليل؟ لو جاء الدليل بذلك فعلى العين وعلى الرأس. شوفوا هذا في أثر ولا شيء جاء في الرؤية، حال الرؤية أنه ضاحك مستبشر. ويكلمون ويكلمونه ويرونه، أما أنه يكلم ويكلمونه هذا حاصل. نعم. والله عز وجل قال سلام قولا من رب الرحيم، هذا في أهل الجنة حينما تجلى الله لهم فيسلم على أهل الجنة. ويكونون في القرب منه على قدر أعمالهم الصالحة ومعرفتهم به، وهذا نقطة مهمة جدا. نعيم الرؤية، نعيم الرؤية، هل جميع أهل الجنة يتساوون فيه؟ الجواب لا، هو من جملة النعيم، وأهل الجنة يتفاضلون في النعيم، لهذا يتفاضلون في الرؤية. هذا من النعيم الذي يقع فيه التفاضل أيضا، كل يقع له من الرؤية على حسب إيمانه، ومن اللذة على حسب إيمانه. يرونه تعالى بأعين رؤوسهم، هذا رد على من يقول بالقلب وكذا، لا يشكون في رؤيته. والإيمان به في غير حد ولا نهاية، لأن يعني من غير إحاطة، من غير إحاطة، فالله لا يحيط به شيء، نراه لكن لا نحده سبحانه وتعالى، يعني حد مخلوق، لكن الحد الذي جعله الله نفسه نعم نؤمن به، أما حد مخلوق فلا. هكذا قال النبي ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر يعني كرؤيتكم للقمر، كرؤيتكم للقمر. قال العلماء هذا إيه؟ تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، ترى ترونه يوم القيامة، ترون ربك يوم القيامة كما ترون القمر. هذا تشبيه للإيه؟ الرؤية بالرؤية، يعني كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر فكذلك لا تشكون في رؤية الرب. أما هل الله كالقمر؟ لا. هل هذا الوصف هل الله يمثل شيء مخلوقاته؟ الجواب لا. فانتبهوا لنصوص قد يكون عند البعض ظاهرة التمثيل، مثل هذا النص كما ترون القمر، واحد يقول لك لا احنا ننكر الحديث لان الله ليس كالقمر. نقول النبي ما قال الله كالقمر، انما قال ترون ربكم كما ترون القمر. كما ترون ما والفعل بعدها في تأويل المصدر، اي كرؤيتكم القمر. يبقى هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، فالله ليس كمثله شيء. واضح دي يا اخوان؟ واحد يعيد لي هذه المسألة، واحد يعيد لي المسألة. ها ترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، فالله ليس كمثله شيء. ومثله النصوص كمجيء القرآن يوم القيامة، كرجل شاحب لون وكذا كما جاء في الحديث، وكذلك في إتيان البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. واحد يقول كيف هذا القرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء؟ نقول هذا مثل للثواب وليس لكلام الله، فكلام الله ليس كمثله كلام. هذه النصوص يأتون بها يا اخوان، بل ويشغبون بها على من؟ على اهل السنة والجماعة في هذا. فنقول هذا يكون للثواب، ولهذا لابد نرجع العلماء في فهم هذه الاشياء. ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا يتبدل، لا تضامون في رؤيته ولا تضارون. ثم ذكر أدلة على ذلك، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل السنة يقولون إضافة النظر إلى الوجه مع تعديه بإلى لا يكون إلا في النظر بالعينين، لأن النظر المضاف إلى الوجه يكون إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حينما ينظر الوجه ينظر به ما نظر قلب، نظر وجه، هينظر به بالعينين. أروح اثنين تعدي بإلى، نظر إلى، نظر إلى في اللغة تدل على نظر العينين، لكن نظر فيه تدل على الاعتبار والاتعاظ. طيب نظر كذا ولم يتعدى بشيء كقوله تعالى انظرونا فتعدى بنفسه، هذا يكون بمعنى الانتظار. إذا هناك نظر بمعنى الانتظار، ونظر بمعنى الاعتبار، ونظر بمعنى الإبصار. يبقى النظر ثلاثة أقسام، كيف نفرق بينها يا إخواني؟ واحد النظر بإلى نظرا بالأبصار، النظر المتعدي بفيه الاعتبار، النظر المتعدي بنفسه الانتظار. يبقى نظر بمعنى الإبصار، نظر بمعنى الاعتبار، نظر بمعنى الايه؟ الانتظار. ها من يفرق؟ قول يا محمد. نظر فيه للاعتبار، قل انظر ماذا في السماوات والأرض. نعم نظر إلى، إذا تعدد بإلى يبقى بالأبصار، وإذا تعدد بنفسها بغير حرف يبقى الانتظار. انظرونا نقتبس، يبقى هذه تفرق بين هذه المعاني. قال تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دي دلت على النظر بالأبصار مع تأكيد ذلك بإيه؟ بإضافة النظر إلى الوجه كمان، بإضافة النظر إلى الوجه. يبقى هنا دل على ان هذا النظر انما هو بالايه؟ بالابصار. وعلى هذا اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة. طيب المشكلة هنا، ودائما احنا ننبه على هذا، انه قالوا ورد عن مجاهد الثواب. هات لفظة مجاهد كده، لفظة مجاهد، الورد عن مجاهد قالوا طيب ما هو لأن المعطل يقولون هنا هذا انتظار، فوجونا وإذا ربي إلى ربها ناظرة، قالوا إيه؟ قالوا إلا فصروها بالانتظار. هل مجاهد أولا وفقه في هذا؟ هذا واحد. اثنان، هل مذهب مجاهد نفي الرؤية؟ انتبهوا يا أخواني، احنا ودنا لما نأتي نناقش المخالف نناقش المخالف بقوة وحيادية، يعني ليس لأنك انت بقى مثلا اللي قال منتظرة دول أهل البدع ونفعوا النظر يبقى احنا نكلمهم بدون علم. طب لو جاءني وقال هذا قول مجاهد، مجاهد قال مثل ما قلنا، مجاهد قال مثل ما قلنا، ها هات لفظ مجاهد اديك في تفسير ابن جرير وغيره، ها اقرا هات كل الالفاظ. نعم،
قال مجاهد في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، قال تنتظر منه الثواب،
قال تنتظر منه الثواب، هات الفاظ ثانيه وارد. قالوا طيب ما هو ده قول الجهميه،
ذكره ابن كثير متتابعا، قال ذكر من قال ذلك، قال وعن مجاهد وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره قال تنتظر منه الثواب، وعن مجاهد الى ربها ناظره قال تنتظر الثواب من ربها، وعن مجاهد الى ربها ناظره قال تنتظر الثواب، وعن مجاهد الى ربها ناظره قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء.
تنتظر الثواب من ربها، نعم،
لا يراها من خلقه شيء،
نعم.
وعن مجاهد وجوه يومئذ ناظره قال نظرة من النعيم الى ربها ناظره اي تنتظر رزقه وفضله. وعن مجاهد
هذا الأثر فين؟ الجرير
عند الطبري،
نعم.
قال وعن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد
هات عندك إلا اللكاي إذا كان أصلا عند اللكاي،
فقلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، إنه يرى، قال يرى ولا يراه، ولا يراه شيء. وعن مجاهد في قوله إلى ربها ناظرة قال تنتظر من ربها ما أمر لها، انتهت أثر مجاهد.
نعم، قبل أثر مجاهد لما ابن جرير قال فيها أقوال، قال إيه؟
اختلاف.
فمنهم من قال ها؟
قال رحمه الله تعالى واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أنها تنظر إلى ربها، وذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنها تنتظر الثواب من ربها.
نعم، ذكر في هذه تنتظر الثواب غير مجاهد، عن غير مجاهد، كل هذه عن مجاهد فقط،
كلها عن مجاهد،
ذكر شيئا آخر؟
لا، عن مجاهد فقط.
تمام، فهذا هو الذي ورد عن مجاهد ويردون عن مجاهد رحمه الله تعالى، والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول قول مجاهد هنا، وهو أنها تنتظر ماذا؟ الثواب من ربها، انتبه معايا، تنتظر ما أمر الله به، تنتظر كذا. فقالوا هذا في الانتظار للثواب، الثواب الذي هو ماذا؟ هل مجاهد نفى أنهم يرون الله عز وجل رؤية حقيقية، أم الثواب يحمل على الرؤية، أي تنتظر الثواب الذي هو ماذا؟ أعظم الثواب هنا، أعظم الثواب رؤية الرب سبحانه وتعالى، رؤية الرب سبحانه وتعالى، رؤية الرب سبحانه وتعالى. فهذا يحمل، يمكن توجيهه إلى هذا لاختلاف الألفاظ عن مجاهد رحمة الله عليه، والتي منها مسألة الثواب. طيب هذا واحد، هذا توجيه. توجيه آخر، وهو أنه ورد عن مجاهد أيضا ألفاظ أخرى فيها بيان الرؤية، وإن كان البعض قد تكلم على أسانيدها، لكن الوجه الثالث وهو الأقوى أنه هذا تفسير موضع باعتبار لغوي، يصيب فيه مجاهد أو يخطئ، لكن ليس هذا الأمر متعلقا بالمبحث العقدي وهو مبحث رؤية الرب عز وجل. فإن مجاهدا وغير مجاهد من أئمة السنة لم يختلفوا في أن الرب سبحانه وتعالى يرى في الجنة، وقد نقل الإجماع على ذلك، لم يقال في ذلك لا مجاهد ولا غيره. يبقى مجاهد يعتقد الرؤية، إنما الموضع هذا الورد عن مجاهد في تفسير إنما موضع يتعلق باللغة، باللغة. فلذا يوافق مجاهد على هذا أو لا يوافق على هذا ده مبحث، لكن مبحث أن مجاهد رحمه الله تعالى يرى ويعتقد رؤية الرب عز وجل أم لا، فقد نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل عنه الإجماع مجاهد بن جبر رحمه الله رحمة الله عليه. تجد هذا يمكن صرح به اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة وغيره، أن مجاهد رحمه الله تعالى لم يخالف في مبحث الرؤية رؤية الرب عز وجل، ولم ينقل عنه أنه كان يخالف في مبحث الرؤية، إنما هذا موضع لغوي، مثل ما ورد أو ورد ابن عباس في موضع يوم يكشف عن ساق. فهناك فرق بين تفسير الموضع كموضع لغوي وبين الاعتقاد. هؤلاء المعطلة لما يأتون بمثل هذا الكلام، طبعا هم لا يأتون أصلا، ليسوا في حاجة يعني إلى مجاهد وغيره، لكن إحنا بنقول ممكن يتذرع واحد بأن مجاهد ورد عنه هكذا وتكون المسألة مسألة خلافية. حينما يأتون مثل هذا، يأتون بهذا على أن الرب عز وجل لا يرى في الجنة، فيخالفون نصوص القرآن ونصوص السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماعات الواردة عن السلف. أما مجاهد هل عنده هذا؟ لا. يبقى مبحث نفي الرؤية شيء، ومبحث تفسير الآية بمقتضى لغوي، لأن التفسير عندنا عند أهل السنة والجماعة يقع طارة بالمنطوق والمطابقة، ويقع طارة بالمفهوم، ويقع طارة بالاستلزام واللزوم والمقتضي. ولهذا نجد التنوع بين السلف في التفسير، ليس هذا من قبيل التضاد، وإنما هو من قبيل التنوع. فالمفسر يفسر بالمعنى الذي يريد إظهاره في الآية، وليس قصده الإحاطة، وليس قصده ماذا؟ الإحاطة. فالموضع الذي ورد عن مجاهد في هذا نقول هذا ورد عن مجاهد رحمة الله عليه. الورد عن مجاهد هو مسألة الثواب، وهذا الثواب يمكن أن يحمل على ماذا؟ على رؤية الرب عز وجل، لأن الثواب هنا هو الرؤية، ذات الرؤية فهي أعظم الثواب في هذا الباب. ومعن في أن من جملة الثواب رؤية الرب سبحانه وتعالى، بدليل أنه مجاهد وغيره ممن نقل عنهم الإجماع في مبحث الرؤية. ومع ذلك نقول حتى لو أننا سنخطئ مجاهدا في هذا، لأن لا شك أن التفسير المقطوع بصحته هو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه وتراه في الجنة، لأن النظر المعدب إلى لا يفسر بالانتظار، لكن قد يقال هنا انتظار ثواب، وليس الانتظار الذي يكون إلى الرب عز وجل، يعني منتظرة ثواب ربها الذي هو النظر إلى ربها، منتظرة ثواب ربها الذي هو النظر إلى ربها. فإن قلت لك أن نشعر بالتحسف في هذا الباب، قلنا طيب إن حتى سلمنا جدلا وخطأنا مجاهدا في هذا، فهل معتقد مجاهد هو نفي رؤية؟ وهذا أصلا محل الكلام وأصل الكلام، هل مجاهد يعتقد خلاف ذلك؟ الجواب معتقد مجاهد يعتقد كما يعتقد أهل السنة والجماعة. وهذا بعض العلم أنكر على مجاهد في هذا الموضع، مثل ما أنكر عليه فين؟ مثل ما أنكر أنكر عليه مثل ما أنكر عليه ابن عبد البر رحمة الله عليه في هذا الباب. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره قال: وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة وعامر بن سعيد والحسن ومجاهد وقتادة وأبي إسحاق والضحاك وأبي سنان والسدي: إن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن كثير في البداية والنهاية
هذا في تفسير قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة. فقد ورد عن مجاهد تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، يبقى هنا إيه؟ مجاهد نقل عنه ذلك، نقل عنه رؤية الرب عز وجل. نعم.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية قال: قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وحذيفة وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف.
تمام.
وساق
يبقى إذن منقول عن مجاهد ماذا؟ ثبوت النظر إلى وجه الكريم. لكن الموضع هذا بس فقط في تفسير، وهذا الموضع كما قلنا التفسير عن السلف يحين يكون بالمطابقة وحين يكون باللزوم، يعني من لازم الانتظار النظر، من لازم انتظار الثواب. الثواب هو ماذا؟ النظر إلى أعظم الثواب وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وساق عبد الله بن الإمام أحمد في السنة بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة.
نعم.
وقال اللالكائي
ضاحكة إلى ربها ناظرة. نعم.
وقال اللالكائي وساق بسنده عن مجاهد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الرب. وقال أيضا عن مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة قال نظرت إلى ربها نظرة. وقال أيضا عن مجاهد في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى.
تمام. وهذا أمر مقطوع به، يعني أنا مجاهدا رحمه الله تعالى، نعم، يعتقد رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة.
هذا كله إذا لم يكن يعني له تخريج، فإحنا ما في عندنا إشكال أن نرد قول مجاهد تفسير الآية، لكن نفرق بين تفسير واعتقاد. تفسير مجاهد في الآية واعتقاد مجاهد في الرؤية، وده محل النزاع أصلا، وده محل النزاع. وتخلف، لو افترضنا كقاعدة عامة، تخلف الدليل، تخلف دليل من الأدلة عند عالم من العلماء عن الاستدلال به في موضع مواضع لا يدل على تخلف جميع الأدلة. يعني احنا مثلا عندنا عند الرؤية مثلا على الرؤية مثلا 50 دليلا، لو افترضنا ان عالم من علماء السنة في دليل من هذه الأدلة خالف في دليل من الأدلة، هل هذا يعني انه لا يوجد عنده دليل على الأصل؟ لا، موجود عنده 49 دليل على الأصل، لكن هذا ليس دليلا عنده على هذا الأصل، ليس دليلا عنده على، فتخلف دليل من هذه الأدلة لا يدل على تخلف المعتقد. واضح يا إخواني؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، لهذه المسألة أيضا، انتبهوا لهذه المسألة. يعني لو عند أهل السنة استدلوا ب50 دليل على اعتقاد معين، فجاء عالم من علماء السنة الذين هم على معتقد أهل السنة، فجاء في دليل فلم يرى أنه يصلح للاستدلال على المسألة، هل معنى ذلك يتخلف دليل أو دليلان لتأويل عنده يتخلف الاعتقاد؟ لا، لا يتخلف الاعتقاد. من هنا احنا بننبه على هذا الموضع، ليه؟ حتى إذا أثير أمامك يكون عندك الجواب فيه، وليس القصد هو أن احنا نشوش. ليه؟ لأن الدروس هذه دروس طلبة علم، دروس إعداد، ما هي دروس عوام، ما هي خطب على المنبر، لا، دي دروس أبحاث، دروس أبحاث. فإذا ما جئنا بما يشكل، بما يشكل وأزلنا، متى يزال هذا الإشكال؟ ولهذا صنف علماؤنا فيما أشكل، سواء في مظاهر التعارض في القرآن صنفوا، أو في مظاهر التعارض في السنة صنفوا. تأويل المشكل هذه مصنفات عند أهل السنة، تفسير آيات أشكلت عند شيخ الإسلام، فطرح المشكل على طلاب العلم وعلى المتخصصين مهم للغاية، لأن المشكل إذا ما أزله أحد من أهل العلم للطالب قد يبطل اعتقاده في مسألة إذا أثير عليه هذا له هذا الإشكال ولم يعد عنده إيه رد. نعم يلا. وانت عارفين ان فيه قوم شغلتهم حاجة واحدة، ها يلا بدعت فلان، بدع مجاهد، يلا ادي مخالفة في العقيدة ورؤية الرب عز وجل اصل من اصول اهل السنة. يلا الناس بس قصدهم كده، وانا مؤمن بالرؤية على فكرة، مؤمن بالرؤية، بس يلا بدع. نعم تعال هتبدعوا الخارجين عن على السلطان، يلا بدعوا الحسين وابن الزبير، وانا مؤمن بان لا يجوز الخروج على فكرة، انا لا ارى الخروج، لكن يلا بدع هذا، ها هتتكلم فلان عنده مخالفة في العقيدة هتبدعه، بدع ابن حجر والنووي، وانا على فكرة لست مع ابن حجر والنووي. هؤلاء اخطر صنف على الساحة، جعل لهم احمد بن حنبل عنوانا قديما لما عرض عليه كلام الكرابيسي، ما هو العنوان؟ يجمع لهم احسنته، ايوه كده، يجمع لهم ماذا؟ ناس اهبة مع احدث اسمها ايه البحث ديت، احدث ايه، مع احدث ويندوز، احدث حاجة قاعدة وعندها تخصص رهيب جدا، يعني عندها اتقان رهيب جدا في هذا الباب، هو جالس فقط يجيب ايه، هتبدع فلان عندك فلان بدع، هتبدع بعقيدة عندك هؤلاء وقف عقيدة، هتبدع بكذا بدع بكذا، بس هو ده شغلته، ده شغلته فقط، ده شغلته. ها ها طيب فيه شيء يفوتك وقواعد تفوتك، قد نشترك في اللفظة، قد نشترك في الفعل، ونختلف في الحكم، لأن في توافر شروط فهم هنا، في مقامات، في نظر للقائل هنا من أهل البدع لأهل السنة، في نظر، فالمبتدع مبتدع ولو نطق بالسنة في مسائل، والسني سني سلفي ولو نطق بالبدعة في مسألة إذا خفي عليه الحق، فإذا قامت عليه حجة وبلغته محجة لحق بالبدعة، بل قد يرتق بالكفر ويكون كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يديه عمر بن الخطاب، قال في شأن حاطب ماذا؟ يعني أضرب عنق هذا المنافق، يبقى حكم على حاطب بالنفاق. النبي ما حكم على حاطب، استفصل من حاطب الأول، ما حملك على هذا؟ ثم لما بين أنه ما فعله رد عن ديني ولا سقط عن ديني، قال أرانه قد صدقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكن حكم عمر مطابقا للواقع، تخلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة.
خلاص نعم واضح. نعم. لا مش لا يراه من خلقه مطلقا، لا يراه من خلقه، لا يراه من خلقه شيء، هذا في الدنيا يحمل على الدنيا، يحمل على الدنيا انه لا يرى من خلقه شيء. ثم هذا الاثر اظن فيه روايه مين هذا عن مجاهد، اي نعم ابن اي نعم اللي هو ابن حميد هذا، نعم متكلم فيه. نعم قال
ابن خراش يقول فيه يعني كان والله يكذب.
نعم.
وسئل عن ابو زرعه فقال قد تركه محمد بن اسماعيل اي البخاري، والبياقي قال كان ابن خزيمه لا يروي عنه.
نعم
كلام شيخ الاسلام.
نعم اي نعم
ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه قال فيتجلى لهم وهو يضحك ويعطى كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه الظلمة.
الشيخ شعيب حكم عليه به في الإسناد البلاهي كل كلام الشيخ شعيب. لا مش في الأصل عزيزي هذا.
المحشي شيخنا قال الحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف.
هذا الشيخ شعيب؟ لا شوف كلام الشيخ شعيب وشاكر. شوف كلام الشيخ شاكر.
الشيخ شعيب.
الشيخ شعيب
قال الحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن الهيعة لكن تابعه ابن جريج فيما سيأتي برقم كذا وأخرجه مختصر الدارمي.
هذا في الأصل. وهذا الإسناد ضعيف لكن في الأصل الحديث صحيح طبعا ثابت. نعم. ولهذا ما نقول الحديث صحيح بالأصل. نعم.
وأخرجه مختصر الدارمي في رد على الجهمية عن عبد الغفار ابن داود الحراني عن ابن الهيعة بهذا الإسناد واقتصر على أوله إلى قوله فتجلى لهم يضحكوا فيتبعونه. وأخرجه الدارقطني في الصفات من طريق يحيى بن إسحاق السليحيني عن ابن الهيعة به مختصرا بقوله يتجلى لهم ضاحكا.
ذكر في الحموية قال إيه؟
قال وتجلى لعباده يوم القيامة ضاحقا من جملة الصفات يعني صغر الاستواء والرؤية.
نعم. على كل حال كما قلنا صفة الضحك ثابتة لله عز وجل إن صح الحديث بهذا فهي ثابتة لا إشكال في ذلك. لكن أصل الحديث طبعا ثابت لكن تحتاج اللفظة هذه تحتاج مزيد بحث. هذه اللفظة تحتاج مزيد بحث. نعم. مبحث إيه؟ ماله؟ كيف النظر إلى وجه الله؟ نعم. إيه إلى الله بصفة عامة؟ لا تشغل بالك بهذا. نعم. ايه التعارض؟ الله الله ما يرى يعني في الدنيا لا ترى العيون يعني في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نورا مخلوقا ما رأى ربه يبقى ما في تعارض اصلا يعني ما في تعارض. اما في الاخره فيراه المؤمنون بالادله الثابته في ذلك. يقول ايه يقول ايه
يقول الألباني رحمه الله تعالى وهذا إسناد ضعيف عمارة هذا لم أعرفه وقوله بدا لله منكر. وعلي بن يزيد
وعلي نفس الحديث. نعم. في المسند
فيه. نعم فيه فيتجلى لنا ضاحكا.
أعد.
قال الألباني رحمه الله تعالى وهذا إسناد ضعيف عمارة هذا لم أعرفه وقوله بدا لله منكر. وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحفظ جدعان. لكن الحديث صحيح في الجملة. قال لكن الحديث صحيح.
وما فين كلمة ضحكا؟
قال فيه فتجلى لنا ضاحكا يقول أبشروا أيها المسلمون فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. الحديث وهو أحمد.
علق على هذا.
قال نعم.
لكن الحديث بهذا لكن إسناده هذا غير الإسناد الأول.
نعم شكرا. هو ده من حديث أبي موسى الأشعري.
لكن علق هو على ضحك لكن ده إسناد غير ولدى وضعفها علي بن زيد بن جدعان لكن الثاني فيه ابن لهيعة. نعم. يعني تحتاج مزيد بحث. على كل حال كما قلنا وفقط حتى نثبت ما ثبت إنما كأصل الصفة ده أصل الصفة موجود الضحك معلوم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا أدلة منها الذين أحسن الحسن وزيادة مر معنا أن الحسن هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومنها قول الله سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهي الأنفس في قراءة الثانية ما تشتهي الأنفس والنفس لا تشتهي أعظم من رؤية الرب سبحانه وتعالى لسيما وقد علموها في الدنيا. علموا في الدنيا بالعلم أن أعظم النعيم رؤية الرب مع رضاه مع حلول الرضا هذا أعظم النعيم في الجنة لهذا هم يتشوفون إليه في الجنة هم يعلمون ذلك. كذلك أيضا قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم لأنه لو حجب المؤمنون عن رؤية الرب فما نوع العقوبة إذن في الكفار يا أخوان؟ الله عاقبهم بحجبهم عن الرؤية طب لو المؤمنون لا يرون ما نوع العقاب هنا؟ ما فائدة العقاب هنا؟ لكن ما حرم هؤلاء حال غضب عليهم إلا لأنه يمنح المؤمنين رؤية حال رضا عنهم. وعلى هذا قال الأئمة ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ثم أورد بعض الشبهات المخالف ومنها قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقالوا الرب لا يرى بدليل لا تدرك الأبصار. قلنا لو حملنا الإدراك حتى على الرؤية لا تراه الأبصار، لو فسرناه بذلك فمعناه لا تراه في الدنيا، لكن ليس لا تراه مطلقا، والدليل أنه سبقت الأدلة برؤيته في الآخر، فيكون الجمع بين الأدلة ماذا؟ لا تراه الأبصار يعني في الدنيا، إنما في الآخرة ترى بدليل النصوص. الأمر الثاني أن الإدراك غير الرؤية، فالله قال لا تدركه ولم يقل لا تراه، ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال لا ترى، إنما قال لا تدرك الأبصار. وفرق بين الإدراك والرؤية، قال تعالى فلما تراء الجمعان تراء أثبت رؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أدى الإدراك، قال كلا إن معي رب سيهدين، يعني كلا لا مدرك، وإن حصل الرؤية فالرؤية ثابتة والإدراك لم يثبت، بل الله نجى موسى ومن معه. وكذلك أيضا فإن نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية، نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية. ليه؟ لأن الإدراك أخص، فإذا نفي هنا الأخص دل هذا على أن العام ثابت، وإلا لو العام غير ثابت لنفي العام وفيه نفي الخاص باب أولى. إنما حينما ينفى الخاص من عام دليل على ثبوت العام. أما قل مثلا محمد لم يصب في جوابه اليوم، معناه إثبات حضور محمد، هذا معروف، محمد لم يصب في جوابي عن السؤال اليوم يبقى أكيد محمد حاضر. لكن لو أنا أردت فهل أستعمل هذه الصيغة في نفي حضور محمد؟ لا، بهذه الصيغة في إثبات حضور محمد. محمد ما قرأ اليوم، محمد ما أصاب اليوم، يبقى معناه محمد حضر اليوم. لكن لو أنا أردت عدم حضور محمد أقول محمد لم يحضر اليوم، فإذا لم يحضر اليوم معناه لا لا لست في حاجة إلى أن أقول ما كتب، ما فعل، ما تكلم، ما أصاب، ما أخطأ إلى آخر ذلك. فلو أن الله يرى سبحانه وتعالى، لو أن الرؤية منفية فالإدراك ما بقى أولى، لأن إذا نفيت الرؤية ينفى الإدراك، لكن لما ينفى الإدراك تثبت رؤية، لأن الرؤية أعم، فلا يلزم من الرؤية الإدراك. ولهذا تراه الأبصار ولا تدرك الأبصار، وبهذا تكون الآية عامة دنيا وآخرة، لا تدرك الأبصار مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال هنا وإدراك الشيء والإحاطة، والله تعالى لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قال لا، قال فكذلك النظر إلى الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا براءة من قول المعتزلة والمبتدعة الضالة وما تشعبوا من مذاهبهم. طيب المعتزلة المعطلة والجهمية وغيرهم ولا الأشعرة المحرفة، لماذا نفوا الرؤية؟ الجواب عن هذا، لماذا نفوا الكلام؟ الجواب عن هذا، لماذا نفوا العلو؟ الجواب عن هذا، لماذا نفوا الوجه؟ لماذا نفوا اليدين؟ لماذا نفوا؟ الجواب واحد، ما هو؟ أن من لازم ثبوت كل هذا أن الله جسم وأنه يمثل البشر، فحتى ننزل عن مماثلة البشر إما نعطل وإما نحرف الوارد على معاني لا تتنافى مع عظمة الرب سبحانه، هذا هو. لكن ننفي لأن القرآن نفى؟ أبدا. ننفي لأن السنة نفت؟ أبدا. ننفي لأن الإجماع عن السلف نفى؟ أبدا. أنا حينما أنفي يا أخوان أنفي بنص من القرآن، أو أنفي بنص من السنة، أو أنفي بإجماع عن السلف. هل أهل البدع لما نفوا كل ما نفوه في الشريعة، سواء في مبحث الصفات، سواء في مبحث القدر، أي شيء، هل ما نفوه نفوه لنصوص وإجماعات؟ أبدا. لوازم قامت في أذهانهم، هي لوازم التمثيل. ظنوا أن من إثبات لو أثبتنا كيت وكيت 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 لمثلنا الله بالبشر، والله ما يليق أن يمثله شيء من البشر، لذا ننفي. يبقى عطلوا بعد يا أخوان، عطلوا بعد تمثيل، عطلوا بعد تمثيل، قام في أذهانهم التمثيل أولا، ثم ماذا؟ ثم عطلوا بعد ذلك. فهذا هو اللازم عنده. لكن حينما ننفي نحن، لما جئنا عند رواية ضحكا قلنا ايه؟ قلنا ده يحتاج الاول نشوف بقى الثبوت ايه؟ هل رواد رواية؟ احنا لا اشكال عندنا في صفة الضحك، لهذا احنا ما عظم عندنا ان نصف الله بانه يضحك، ونقول من لازم وصفيه انه يضحك ماذا؟ انه ها يماثل البشر؟ لا، احنا قلنا نريد بس لفظة الوارد، هل الوارد ده ثابت فعلا ولا لا؟ انما احنا عندنا صفة ضحك ثابتة. ولهذا من ضمن ما تكلم به رضواني لما فتح الانجيل وكذا، وطبعا في اسماء قال ان هي لم ترد عندنا، فقال من ضمن الاشياء التي استنكرها الجالس. لما استنكرها مش لعدم ثبوت او ثبوت او كذا، لا، لما انكر هذا لان عند ان هو ما يليق، ما يليق لو تأتون بكلامي في الجالس عندك في تتبع في التوراة في الانجيل تجد عند وقوف عند الجالس اسم الجالس وكذا، مع ان عندنا الجلوس القعود الاستواء كل هذا من عبارات اهل السنة. ومن نفى من اهل السنة عدم الجلوس لعدم ثبوت اثر مجاهد عنده بس، واثر مجاهد الدنيا حدثت به، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يجلسه على العرش معه، ففيه اثبات الجلوس، واثبات الجلوس قد قال به الدارقطني، وقال به ابن القيم كمان يمكن في النونية، قال كما اشار الى ذلك الدارقطني، هات معاني العلو عندك ابن القيم في الكافية، والدارقطني اثبت القعود هذا. فالشاهد اننا نتوقف على النص. طيب اذا لما نفى هؤلاء يا اخوان نفوا كل هذا الرؤيا والكلام وكذا، ما علة النفي؟ اخبرونا يا اخواني ما علة النفي عنده؟ شيء واحد بس، ما هو؟ ان من لازم الثبوت هذا ها ممثلة البشر وكونه جسما وكونه وكونه، وبالتالي ننفي هذا كله عن الله عز وجل خشية التمثيل، يبقى من باب التنزيه. طيب ادي نقطة، ده علة النفي عندهم. طب سؤال اخر لابد ان نفهمه ايضا، ما هو؟ هل وافقون في الاثبات؟ فاثبتوا ما اثبتته النصوص، فيكون المخالفة من اهل البدع في باب النفي نفوا بلوازم باطلة، لكن لما جاءوا الى الاثبات اثبتوا اللي اثبتوه بموجب النصوص. يعني مثلا المعتزلة اثبتوا 7 صفات، هل المعتزلة وافقون في الإثبات وخالفون في النفي، ولا خالفون في الإثبات أيضا؟ يعني 7 صفات دول في إثباتها عند الأشاعرة وافقون في الإثبات ولا لا يا إخوان؟ ها عندكم قولان ولا قول واحد؟ ليه يثبتون خطا بس؟ يعني سمع بصر. طب قالك لا ده انا بثبت حقيقة. لا دي المعتزلة، انا عايز الاشاعرة. ايوه ايه ايوه قول ايه طريقة الاستدلال اللي هي ها لا هم عندهم كتاب السنة برضه، هم اثبتوها بكتاب السنة بس الدل عليه ايه؟ العقل. يبقى دلالة العقل على ان هذا النقل صحيح، على ان هذا ثابت في المنقول ده صحيح. يبقى اذا الشيخ الاكبر هو العقل، هو الذي سامح للنقل هنا في الصفات 7، ومن هنا ادخلوا العقل في تقييدات للنقل في 7 صفات. حتى لما نقول الكلام من صفات 7 هم يثبتون الكلام ونحن نثبت الكلام، لكن هل اثبتوا من الكلام مثل نسبتنا نحن؟ لا لا. يبقى العقل دل على انه متكلم. طب كويس، بس اي كلام يدل على العقل؟ كلام اللي هو المعنى القائم بالنفس، ليس الحروف وليس الاصوات. وهذا رجعوا الحروف والاصوات، انا اتكلم حرف وصوت، وقالوا الكلام هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. ده الكلام، ده الكلام. يبقى عندهم انه ما يليق بالخالق الا يكون متكلما، ولا يكون سميعا، ولا يكون بصيرا. ده من لازم الخالق سبحانه، يبقى لازم عقلي. يبقى طريقة الاستدلال ليس هي طريقة الاستدلال أهل السنة والجماعة. اثنان، أن المثبت عندهم ليس كالمثبت عند أهل السنة والجماعة حتى في الصفات الايه؟ حتى في الصفات السبع. ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، احنا عندنا الكلام باعتبار أصله هذا ذاتي، وباعتبار أحده هذا فعلي. نعم
رضواني.
نعم رضواني.
قال رضواني في كتابه أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، قال: ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي
انتبه، ومن ثم استبعدنا من الإحصاء ها؟
الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس في قول الكتاب المقدس.
كاسم الجالس حبعدنا ليه؟ لأن بيفهم منها التشبيه والتمثيل. يعني من لازم الإثبات هذا التشبيه. طب ما هو جميع أهل البدع قالوا من لازم إثبات الأسماء وصفات التشبيه. أنت عندك المفترض النص يصح، يبقى هذا من غير تمثيل. انتبهتم يا إخواني؟ هذا كلام الرضواني. الحمد لله احنا ما نفترع على هؤلاء أبدا، لكن نقول الشيء الثابت عنده. يبقى انتبه، هذه قاعدة بغض النظر عن اسم الجالس قاعدة خطيرة جدا، وهي استبعاد أسماء من لازمها التشبيه والتمثيل، لأن هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها أهل البدع. استبعاد صفات واستبعاد أسماء واستبعاد، استبعدت الجهمية الأسماء كلها والصفات لأن من لازمها التشبيه، واستبعدت المعتزلة الصفات لأن من لازمها التشبيه، وأثبتت الأشاعرة بعض الصفات ونفت البعض واستبعدت البعض من لازم التشبيه. يبقى رضواني وافق أهل البدع في قاعدة الإيمان والإثبات والنفي، صح يا أخوان ولا لا؟ ولا هذا فيه تجاوز؟ الآن القاعدة اللي وضعها هنا الرضواني في هذا الباب، هذه قاعدة فيها تكلف. لما نقول بأنه بموجب هذه القاعدة شبه الرضواني هؤلاء في النفي والإثبات، ولا فيها تكلف؟ هل دي فيها تكلف؟ ما فيها تكلف، لأن يقول قاعد يبني ها وقد استبعدنا أسماء. لا لا، هذا احنا عندنا ما بنستبعد، بنستبعد ليه؟ ها قول يا محمد. لا، العدم النص، عدم ثبوت نص. انما كل ما ثبت النص به عندنا ماذا نقوله؟ ها نثبته مع نفي التمثيل. هو احنا اثبتنا الصق ازاي؟ بالعقول؟ لا. طب لما جاء النص بالصق كنا سمعه وطاع. طيب من لازم الصق؟ وقف، اللازم من اول اللازم يبقى عند المخلوق. انت من لازم الصق مثلا اثبت كذا الركبة بقى، هذا عند المخلوق، لكن عند الخلق لا. طالما ثبت النص بالصق قل سمعا وطاعة. نحن عندنا النصوص لا تستلزم تشبيه. وبعدين هات يا اسلام عندك في الجوهرة، جوهرة التوحيد عند الأشاعرة، هتلاقي ان مذهبهم ليه نفي ايه؟ نفي مظهر التشبيه عندها. تجد البيت في ها ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه فاوله او رم تنزيه، يبقى كده اوهم التشبيه. يبقى عندهم ان اي نص او تشبيه طبعا كل النصوص ثابت، يبقى هنا يرد النصوص مع ثبوتها لانها توهم التشبيه. والرضوان استبعد اسماء لانها توهم التشبيه. قاعد تاني يا ابني رضواني، ده مشكله لوحده. ده خده كده، مش عارف بتسموه عن النت كده يعني، حدد عليه وخده كده لوحده. ده ملف الواحد ده ملف. ولهذا أنا دائما أقول في هذا الرجل كلمة: شيخ طريق، شيخ طريق، أحدث طريقة وصار شيخا فيه. حتى أنا بتكلم في أخص الباب اللي هو رضوان لا أحد يباريه، ألا هو باب الأسماء والصفات. الرضوان يخالف إجماعات المسلمين في هذا الباب، يخالف إجماعات، منها الحصر في 99 حصر زمان، منها تفسير النص 100 إلا واحدا ب 99 أخرى إضافة حصر آخر مخالف في الإجماع، منها أن اسم الله أن اسم الله عز وجل الله لا يدخل في الحد وإن دخل في الأسماء، منها أن جمع هذا بني على حاسوب لم يسبق من قبل، وأن السلف لم يكن في مقدورهم الإحصاء، إنما الإحصاء يتم عن طريق حاسوب، وهذا أول من جمع عن طريق الحاسوب رضواني، أول من جمع في نظري هو أول من جمع عليه الأسماء عن طريق الحاسوب رضواني، لأن ابن تيمية ما كانش عنده حاسوب طبعا وأحمد، فلم يكن هذا في مقدور العلماء، وهات لفظة مقدور يا سلمان برضه، وإنه مسألة الحاسوب لما طلع له، لأن رضواني عاش ظهرا أن الأسماء 99 فقط، ده عاش ظهر بكده، فبيقول لما ناقشوا المصير تقريبا وكذا المهم في الأسماء أخرى اللي هي المضافات، قال لك لا ده في برضه أسماء مضافة، ده بعد ما عيشنا إيه الحصر 99 وإياك تزيد عن هذا اسم، لأن النبي قال إن لا 99 أسمع. طبعا دي طريقة استدلال الإجماع على خلافها، نقل النووي غير الاتفاق، وشيخ الإسلام الاتفاق على أن أسماء الله غير محصور. طيب لما ألزم بأسماء أخرى قال لك فتحت بقى الحاسوب وشفت الحاسوب وسبحان الله خرج لي إعجاز آخر، لعل أول مرة إن الأسماء المضافة تكون 99، الأسماء الأخرى دي تطلع 99 اسم، وده إعجاز لأول، لعل لأول مرة اللي هم الإضافة بقى، لأن إحنا هو لما استدل على 99 أوائل جاب حديث إلى 99 وفسره هو برخته 99، المشكلة إن طلعت 99 أخرى. يبقى المفترض ده عند أي عاقل هيضرب الإحصاء 99، لكن لا هو لقى وجد له وجها لا يضرب ماذا الإحصاء له 99. إزاي يا رضواني هيبقى كده 99 زائد 99 يدينا ها 100 كام 98؟ قال لك لا ده عندك انت، ده مش عندي، ده عند الامه كلها. لا مولا الامه برضه فاهمه، الامه ما كانش عندها حاسوب. يا اخي احنا هما 99 بس ايه باعتبارين دلوقتي ده مطلق 99 اه تمام 99، كم هو الثاني 99 تمام برضه 99، ده باعتبار اخر. مش انت عندك نصوص كثيره جدا بتقول دي باعتبار ده باعتبار حد زير تعارض؟ ايوه النصوص بفهم العلماء، لكن ده مفيش نصوص ومفيش فهم، لا فهم سلفي ولا نص اثري، من اين اتاك بهذا؟ لا عندي نص. ايه النص؟ 100 الى واحدا. فين ده؟ فين ده؟ اذا كان 99 ده دول على الحصر، يبقى 100 الى واحده دول على الحصر. قال لك ده عدد اخر، يبقى ان الذي سعد اسما ده عد، وبعدين مات ده وحيدا ده عد ايه؟ هذا عد اخر، مع ان الدنيا كلها تقول بان مات ده وحيدا وحيدا تاكيد لمين؟ لل 99، تاكيد لل 99، تاكيد لل 99. يبقى هنا تاكيد وليس حق اضافه، وهذه فقط كفيلة بهدم كل منهج الرضواني اللي عاش عليه. يبقى ده مخالفات لإجماعات. كذلك إن الاسم الحسن، الحديث الحسن اللي يأخذ به في أسماء، ده مخالف لإجماعات. احرف كده، خلي بالك، بارك الله فيك يا أخي، خدها فائدة اليوم الجديد، هترجع برضو تتكلم تاني فرسان بس بوابة جديدة بقى. خد كده مخالفات الرضوان لإجماعات الأمة، اثنين مخالفات برهامي لإجماعات الأمة، ثلاثة مخالفات رسلان لإجماعات الأمة. العنوان مرعب شوي، عشان تعرف ان الناس دي مش مخالفة في مسائل اجتهاد. عنوان كده عرفنا مخالفات الرضوان الايه لاجماعات الأمة. طب ومخالفات برهامي؟ مخالفات برهامي لاجماعات الأمة برضو. اجماعات الأمة يخالفها برهان. واحد، اعتبار الحاكم الشرعي الحاكم بما انزل الله وسواه ليس بحاكم شرعي. خلف اجماعات الأمة القاضية بان الحاكم اذا حكم بغير الشرعي خالف الشرع فهو حاكم من حكام المسلمين بنص حديث النبي سيكون بعد ما بغير هدي سنة بغير سنة الى اخره. طيب هذا مبحث. خالف اجماع الأمة في تفسير الآيات ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون، وقال بأن الحاكم بغير من الله كافر كفرا أكبر وإن كان يفرق بالنوع المعين، والأمة على أن الحاكم بغير من الله عاصي وأنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. خالف إجماعات الأمة فإن الحاكم إذا ازداد ظلم وكذا يخرج عليه. خالف إجماعات الأمة بأن الحاكم بغير من الله يخرج عليه إذا لم ترضى عليك مفسادة. خالف إجماعات الأمة في التشريع العام إذا حكم بقانون وعممه فإنه يكون كافرا. خالف إجماعات الأمة في إقامة الحزب والتفريق بين الحزب الديني والحزب السياسي. خالف إجماعات الأمة في تولية المرأة وأنه غير بالإجماع لا تتولى. خالف إجماعات الأمة في هذا. خالف إجماعات علماء الأمة السلفين في هذا العصر في عدم تجويز المظاهرات فجوزها إذا كانت سلمية. خالف إجماعات الأمة في مبحث الإيمان فرأى أن العمل من الكمال الواجب وليس ركنه. كم مخالفة عندك الإجماع؟ هذا إجماعات مخالفة إبراهيم. يبقى رضواني مخالف للإجماعات ومخالفة الإجماعات، برهامي ومخالفة الإجماعات، رسلان ومخالفة الإجماعات. خالف الأمة في جواز عزل السلطان بغير مكفر. أجمع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق فخالف إجماعات الأمة. خالف إجماعات الأمة بالتكفير بالتشريع العام. خالف إجماعات الأمة في جواز، هنعتبر نقطة واحدة اللي هو العزل، وجواز طبعا خروج على الفاسق لأنه ممكن أجعلها نقطة أخرى، لأن عزل وخروج، أنا ما أخرج على حاكم فاسق وعزله. هذا السلف على خلاف هذا. نعم. خلف إيه؟ احنا عندنا رسلان وزعناه على اصول الاعتقاد وغيرها. خالف اجماعات اهل السنه في باب الجرح والتعديل، في القدح بالمهنه والبلد والاسم والهيئه والشكل، القدح في الرجل بهذا، وده خلاف الاجماع. يعني هو الرجل هيقدح فيه عشان له كرش؟ الرجل يقضح فيه عشان هو مثلا راسه طوله شويه؟ يقضح فيه عشان هو بيبيع زيت؟ يقضح فيه عشان هو طبيب بيطري بيعالج حيوانات؟ خالف في هذا ايضا. خالف الاجماعات. ها ايه؟ تعيين معين في النار، تعيين معين في النار زي هنا صفيح، بالإضافة إلى طعن الصحابة، طعن في الأنبياء، بجوار السرقات العلمية أيضا وضع لها ضابط عنده في السرقات العلمية والنقل بدون إحالات إلى يوم كذا وبينقل بدون إحالات ما يحيل. نعم. الرضواني زود على الجلس ايه؟
قال في موضع اخر ومن ثم استبعدنا.
لا اعد لي الموضع ده.
قال ومن ثم استبعدنا من الاحصاء الاسماء التي وردت بصيغه يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس في قول الكتاب المقدس.
طيب كاسم الجالس لم يذكر مثال آخر.
في موضوع آخر.
قال.
قال ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس والمتربع والماشي والمتسلط والمحامي والقاضي والبطيء والممتلئ والمزحزح والمزعزع والفاعل وغيرها، لأن الكمال إنما يكون في كونها أفعالا مقيدة بمفعولاتها.
تمام، معناها فيها شرط إيه؟ الشرط اللي حطه الإحصاء، معناها شرط إحصاء، لكن عنده لأنها تستلزم ماذا؟ التشبيه، عدة أسماء عندك، المتربع والجالس وال إلى غير ذلك من هذه الأسماء، والماشي وال هذه كلها ناتوهم التشبيه والتجسيم. يبقى التعليق على هذه القاعدة هي نفس القاعدة التي علق عليها أهل البدع في ذلك. نعم.
الجوهرة يا شيخنا.
نعم.
الجوهرة.
نعم.
جوهرة التوحيد وشرحها. قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ذكر في الشرح والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو ظاهرا.
والمراد
بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو ظاهرا، وليس المراد به ما قابل الظاهر وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، إذ لو كان هذا هو المراد لم يكن تأويله. وقوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره، والمراد من التشبيه المشابهة لا فعل الفاعل. ثم قال أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من كان بعد 500 وقيل من بعد القرون الثلاثة.
أعد الأخيرة دي.
قال أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، وهم من كان بعد 500 وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله أو فوض أي بعد التأويل.
نعم أكمل.
وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل ففوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف، وهم من كانوا من قبل 500 وقيل القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وطريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح ولذلك قدمها المصنف. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى.
تمام، ده شرح مين؟
ده تحفة المريد المريد على جوهرة التوحيد.
طيب الخلف والسلف، التفويض والتأويل مذهبان، مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف مين؟ التأويل. ما المراد، من المراد بالسلف والخلف هنا؟ السلف الذين هم سلفون يعني، والخلف الذين هم خلفون. السلف هو أوضح، قال وقيل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب ده عنده السلف، والخلف قالوا هم من بعد 150 وكذا. هذان مذهب الأشاعرة، السلف والخلف مذهب الأشاعرة، فالمتقدمون من الأشاعرة مذهبهم التفويض، والمتأخرون من الأشاعرة مذهبهم التأويل. طريقة السلف أسلم، متقدمون منهم لأن ما فيها مخاطرة بذكر المراد من النص والتأويل، النص قد يخطئ فيبقى أسلم. لكن طريقة الخلف في إيضاح المراد من النص أعلم وأحكم، لأنها بنيت على نفي ما يوهم النقص عن الله عز وجل، فلهذا حينما يحددون معنى هذا المعنى يتفق مع النص، وده على خلاف الظاهر، انتبهوا ده على خلاف الظاهر، حتى لا يبقى أحد يقول بالظاهر، لأن الظاهر هذا موهم التشبيه. فلما جاء الأعلم والأحكم هم الخلف سدوا باب التشبيه، سد باب التمثيل بذكرهم التأويل المراد من النصوص، فبهذا خدموا أمة إسلام خدمة عظيمة حتى لا يأتي واحد يحمل هذه النصوص على ظاهرها أو يؤولها تأويلا لا يليق به سبحانه وتعالى. يبقى التأويل سد بابين، سد باب القول بالظاهر، بل شوف البيضاوي ماذا يقول، القول بظواهر النصوص كفر، القول بظواهر النصوص ده كفر، كفر من الكفر القول بظواهر النصوص. طيب ازاي يعني هو بيكفر السلف عنهم؟ لا انا مفوض، انما انت بمقول بالظاهر يبقى انت هنا ايه بتشبه، لكن احنا عندنا مذهبنا التفويض يعني ايه، يعني نقرأ بس لا نقول المراد كيت ولا كيت، نقرأ بس، من هنا يكون طريقة السلف ايه اسلم، فاقرأ الرحمن العرش استوى واقرأ بل يداه مبسوطتان، ومن هنا يقولون ماذا باهل الحديث زي احمد الخلاف، وده مذهبنا اصلا، ده مذهبنا مفيش مشكلة، ده مذهب الحزة مش مشكلة، اللي هو ايه مذهب التفويض، فكانوا مرنا كما جاءت يعني التفويض، بلا كيف يعني التفويض، فنسبوا الى اهل الحديث ماذا التفويض، وده تلاقوا مقطع للدد وكده 22 دقيقة او 21 دقيقة كلهم سموم من اولهم الى اخرهم، حقن الحقن الاول السم، وفي النهاية غسلوا كفنوا موتوا، يعني ما طلعش ما لحقنه ما خلصتش الا لما خلص عليه حوالي 22 دقيقة. ما هو اصل راجل في سمع كلام اهل السنة وعنده عقلية وذكاء عقلي فبيحفظ الكلام ازاي، بخلاف الجماعة اللي هم بتوع الامام دول بيقعد يطبل ويهبل وسلفيين ووحشين دول الولاد من عارف 60 في 70، سيبك من دول، دول عبط، دول دول مفترض يجلد عندهم حتى، ده واخد كام ويقعدوا يقول كلمتين دول عبيط، وابن عبد الوهاب وابن تيمية، لا لكن ده ابن تيمية رحمه الله وابن عبد الوهاب رحمه الله، وله برضه تأويل للبردة البصيري شيء خطاف، هذا رجل إشعبي إخواني صوفي في بلد، محمد حسن الددو رجل خطير احذروه، رجل معد إعداد أو بالأحرى الإخوان أخذوا معدا جاهزا. من الذي صلح القرضاوي؟ يعني ما في إخواني في العالم، يعني إخواني الإخوان بتربي من 100 سنة ما طلعش حد يصلي على رأس الإخوان القرضاوي إلا الددو، والوفود إلى الخليلي الإباضي الددو، والكلام عن الأشعرة والثناء الددو، والكلام عن حماس ودفاع وقتال حماس والددو، والكلام على الثورات وان يجوز الخروج على الحاكم الظالم الددو، مصيبة، هذا مصيبة هذا الزمان، وان كان بحر الحمد لله ما في احد يتكلم غير السنة الا هو بحر، بس المقصد في التلبيس، وإلا من أراد أن يسقط نفسه ولو كان من كان لو أذكى الناس، من أراد أن يسقط نفسه يخالف السنة، عامي طويل بعلم من أهل السنة يرد على كل هؤلاء مهما بلغوا ذكاء وإن كانوا أحفظ، حتى لو أحفظ، لماذا؟ لأن يخالف إجماع أمة. ماذا صنع ذكاء برهام له؟ ماذا صنع ذكاء رستان له؟ ماذا صنع ذكاء الدد له؟ والرجل الثاني اللي بيعد ويليه حاتم العوني الشريف، انتبهوا الشخصيتين دول في منتهى الخطورة، طبعا مسألة بقى حسان وعرفي الوعاظ دول سيبك دول ضعاف، وبرضو الأشاعرة اللي هم قح دول ما بيعرفوش حاجة، ده متبني كلمتين وحطهم زي علي جمعة ولا كريمة دول برضو، إنما اللي بيخاف منهم اللي هو ما عند إساءة لمثلا للعلماء بارزة، تجد مع ابن تيمية ابن عبد الوهاب على العين والرأس، بس ابن عبد الوهاب كذا وابن تيمية كذا. حاتم العوني الشريف ومحمد حسن الددو دول عندهم تركيز في شبهاتهم وإرادها. فإذا الأشاعرة مذهبنهم مذهب تفويض، وده الأول اللي هو أسلم. أما بيقولوا ها، ولهذا لما قال عندك في نفس الجوهرة: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لازم تعرف السلف والخلف، وعبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. مش قصدهم عموم الخلف، لا، خلافهم هم الأعلم والأحكم اللي قام على التأويل. ولهذا إن فوضت فالأشاعرة لا يخالفونك، وإن أولت وحرفت تحريفهم فالأشاعرة لا يخالفونك. فهما مذهبان، مذهب المتأخرين ومذهب المتقدمين. ومن أجل هذا قلت لك الأشاعرة مروا بأطوار لابد من معرفتها. الأشاعرة بقوا صاروا مدارس الآن، الأشاعرة الكلابية، مدرسة كلابية، مدرسة أشعرية، مدرسة كلابية، مدرسة اعتزالية، مدرسة فلسفية، مدرسة صوفية. فالأشاعرة مروا بأطوار. فلهذا أي نص له التشبيه، يعني الرحمن عشان سوى الاستواء الحقيقي اللي هو بالذات والصفات، ده يوهم التمثيل، ده يبقى الله كالأجسام، يبقى نروم إلى تأويلا. وهو استمع استولى، ولهذا استولى ليست من وضع الأشاعرة الأوائل، دي من وضع المعتزلة، هم خدوه. بل يداه مبسوطتان، اليد القدرة، ده تأويلهم. يحب، المراد بذلك إرادة الثواب، يغضب يبقى إرادة العقاب. فهم قالوا هذا ليه؟ منعا لباب التحريف اللي هو يعني المنهج ده رد على مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو ماذا؟ إجراء النصوص على ظاهرها. ولهذا قالوا بأن إجراء النصوص على ظاهرها كفر، هذا كفر. ها شوف البيضاوي يقول ايه؟
كلام الصاوي شيخنا،
الصاوي اقصد الصاوي.
قال احمد بن محمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية.
حتى ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، ها،
فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما
حتى لو وافق ايه بلك النص، نعم،
وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر،
من أصول الكفر، أخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الإيه؟ الكفر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الشاعر: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثال وثالث. أنت هتقف في الساحة لصد الأشاعرة، ولا لصد المتردية، ولا لصد الكلابية، ولا لصد الكرامية، ولا لصد المعتزلة، ولا لصد الجبرية، ولا لصد القدرية، ولا لصد الصوفية، ولا لصد الرافضية، ولا لصد الخارجية، ولا لصد الإرجائية، ولا لصد الإخوانية، ولا لصد التبليغية، ولا لصد البرهمية، ولا لصد الرسلانية، ولا لصد الددية. يا الله، لصد كل بلية، كل بلية. فأنت مش متخصص، ما فيش إلا رسلان. رسلان ده نقطة، نقطة، كل واحد من هؤلاء يمثل نقطة. لابد أن يكون عندك الحصانة من الجميع الرضوانية. شوف الرضوان اللي بيشرق بالأمة ويغرب، شرق بالأمة ويغرب، هذا الصفات اللي هو متخصص فيها. لكن تعال بقى الرضوان والأبواب الأخرى، الرضوان والثناء على الإخوان، الرضوان والقول بتضليل الإخوان، بل بلازم قوله يكفر الإخوان، لكن لا نعطيه اللازم. صناع الإخوان، أيوة أيوة أيوة، هات الشيخ حسن البنا كان صادق مخلص في إقامة الدولة الإسلامية، لكن كان عنده المخالفات، وهذا ده أيام الإخوة. وكان وهتشوف الشيخ سيد قطب، لكن الشيخ حسبان كان رجل صادق، هتجد عندك كده. وبعدين بعد ذلك بقى الإخوان مين بقى؟ ما فيش أقبح منهم على وجه الأرض. أخبرني واحد يقول كده، يعني هو أن لم أجد في اللغة العربية لفظة تعبر عن إيه، عن يعني قبح الإخوان وكذا. شوف اللغة العربية ضاقت عن كل ده، مش تلاقين كلمة في اللغة العربية يعني أي كلمة قبيحة تدل على القبح يعني لا نجدها فين، تستوعب منهج الإخوان. طيب تمام، الرضواني والوقوف مع الحاكم واللي ضده خوارج. طب والرضواني مع تأييد المظاهرات في الأول الثورات، وبعدين في النهاية الرضواني وطعنوا في الحكام. حاكمنا السيسي، أيوة نعم طعن فيه. هات إن مفيش عصر وزمن تم التوسع في الكنائس وكذا ها إلا في عهد السيسي، يقول كده هات هتلاقي موجود. طيب الكلام في حكام دول آخرين موجود، الكلام في الحكم على ابن سلمان بالزندقة وتأزيز الناس عليه، بس أهم حاجة يبقى عبر الايه المحاكم، ما تطلعوش كده لا، كلكم جماعات جماعات كده تقدموا فين في المحكمة ضد الرجل ده اللي بيحارب وبيحارب وبيحارب وبيحارب. ده مين؟ ده ابن سلمان. ولك يقول انا مخالف منهج السلف، شعرفك انت منهج السلف يا اخواني شيخ طريق. وكان ابن سلمان من شوية والسعودية كانت تمام لما كان بيجيله للقناة من هناك، بعد ذلك تغير الوضع. هذا الرضوان شعراوي وجود على الموقع زمان وسناء ثم الله المستعان. لا كلماته في جرح تعديل ده أنا فقر أصلان، لما تسألوا من الذي فقر أصلان هو، والفرق بينهما واحد، هو فرق واحد بس، هو الفرق بينهم واحد بس، أن رسلان عند الألفاظ المستقبحة بيقولها باللغة يعني بيرفع ينصب ويجر يعني ممكن كده يبقى، إنما هذا لا، ده لا لغة ولا عرف ولا أي شيء، يعني شوف بيقول اللي أنت لا يمكن تحكيه أصلا. يعني عند رضواني حاجات أنت ما تقدرش أصلا تعيدها، يعني أنت تقول كلام مستقبح تحط نقطتين كده، ذكر كلمة قبيحة صحيح، يعني انت تتكلم انت بتستحي وانت لما تقع في نفسك، يعني ممكن تقولها لمين ما تقولهاش لحد خالص، اي حد ما تعرفش تقولها له خجلا مما يذكرها هذا الرجل. الله المستعان. صفات نعم. يبقى عرفنا اخواني مذهب الاشاعره في الجوهرة لما بيقول السلف والخلف. طيب خلصوا لنا من هذا لمذهب الأشعرة يا اخوان ها، ولي عبد المتعال تفويض طويل، منهج السلف عندهم علوم المتقدمين ده التفويض، منهج الخلف الايه التأويل. ايه التأويل عندهم ده؟ ها يعني يؤول الصفة الموجودة حتى لا، لأن ظاهرها يوهم التشبيه، فإحنا بنؤولها بالمعنى الذي دل العقل على أنه لا يتنافى مع كماله سبحانه، ورد كل معنى العقل بيشهد أنه يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. يبقى لما اعتمدوا في التأويل اعتمدوا على ماذا؟ على العقل، العقل هو الذي يجوز ذلك، فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بما يدل العقل على أنه ناقص. ولهذا احنا بنؤكد أن طريقة الإثبات حتى عند هؤلاء قائمة على تقديم العقل ليس على تقديم النقل. شيخ الإسلام نعم،
قال شيخ الإسلام: وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى، كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما، أولى أن يماثل صفات أجسام العباد.
نعم، أولى
ألا يماثل صفات أجسام العباد.
نعم، يبقى صفة الإيه؟ القعود والجلوس. أيضا هتلاقي عندك ابن القيم والدارقطني له أبيات، كل هذا مذكور عندك. نعم.
باب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم، أجمعين، فلا نستثني أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم، بل كلهم مرضي عنهم رضي الله عنهم، من أولهم إلى آخرهم، من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الصحابية، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، فكل من ثبتت له الصحبة ثبتت له الفضيلة، كل من ثبتت له صحبة ثبتت له الفضيلة. طيب، هل نستطيع أن نقول كل من ثبتت له صحبة ثبتت له العصمة؟ الجواب لا، الصحابي ليس بمعصوم. وإذا كان الأنبياء لا يعصمون من صغائر الذنوب غير المزرية لكن يعصمون من إصرار عليها، فكيف بالصحابة؟ فالصحابي غير معصوم، لكن ذنوب الصحابة التي وقعت من أحدهم ليس يحكم عليهم بها كما يحكم على غيرهم، فإن الصحابة ليسوا إلا عدولا، ليس فيهم فاسق، لأن الفسق ثلاثة مع العدالة، وقد نقل الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول. يبقى كلمة أجمعين كلمة مهمة لابد أن ندرسها، حينما إذا ذكرنا الصحابة وترضينا عنهم فلابد أن نضع لفظة أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم إلا معاوية وعمر وكذا كما عند سيد قطب القطبية، لا، رضي الله عنهم إلا علي وآل بيت وكذا كما عند الخوارج، لا، رضي الله عنهم إلا أبا بكر وعمر وعثمان وكذا كما عند الروافض، لا، رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا لا يسلم قاعدة، شوف اكتب قاعدة، لا يسلم لك منهج صحيح في الصحابة رضوان الله عليهم إلا إذا ترضيت عنهم أجمعين وأثنيت عليهم أجمعين وشهدت لهم بالعدالة أجمعين. واضح؟ رضي الله عنهم أجمعين، أجمعين، ما عندنا فرق بين كبير وصغير، كل من ثبتت لهم الصحبة، لأن الله ترضى عنهم ورضي عنه، من أسلم قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى كلا موعود بالحسنى، والموعود بالحسنى يثنى عليه ولا ينتقص، يثنى عليه. واضح إخواني؟ نعم. فكلمة أجمعين كلمة مهمة جدا، ولذا قلت لكم كان اللي يقرأ على الشيخ الأطرم ولا يذكرها يذكرها ويقول لا قل أجمعين، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، إذا قرأ بدون أجمعين يقول قل أجمعين، ثم ينقلها عن من؟ عن شيوخه أيضا، أنهم كانوا يقولون له أيضا، كان يقول لهم أيضا قل أجمعين، لأن كلمة أجمعين براءة من الطائفتين المخالفتين في صحابة رسول الله، فكل منهم له قادح ومادح، لهم مقدوح وممدوح، كل طائفة لهم مقدوح وممدوح، الروافض عندهم مقدوح وممدوح، الخوارج مقدوح وممدوح، أهل السنة كلهم ممدوحون، أي الصحابة ما عندهم مقدوح فيه. نعم.
والإيمان بأن خير هذه الأمة،
والإيمان بأن الإيمان التعبير بالإيمان يدل عليه أن من أصول الإيمان، من أصول الاعتقاد، الإيمان أن تؤمن، أن تعتقد، أن تحقق قلبك على هذا الإيمان. بماذا؟
بأن خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم
الصديق لإسلامه وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من صدق من الرجال وآمن به من الرجال، وهو على رأس الصديقية في هذه الأمة في الأمم كلها. أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ليس أبو بكر خير هذه الأمة، أبو بكر خير رجل بعد الأنبياء. ومرتبة الصديقية تلي مرتبة النبوة، على رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. أقول وعمر فيما أعلمه، فأبو بكر وعمر هما خير رجلين بعد الأنبياء. نعم.
ثم عمر
ولاده هما ماذا في الجنة؟ سيدة إيه؟ كل أهل الجنة. نعم.
ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.
طيب. نعم. ثم علي
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهم أجمعين.
طيب، قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وطلحة والزبير، كأن يعني إيه جعل الباقي بعد الثلاثة هؤلاء. نعم، الترجيح بقى بينهم يحتاج اجتهاد، إن كان يقصد هذا فغلط، وإن كان يقصد عليا هنا على الترتيب فصواب. فإن خير الأمة بعد عثمان علي رضي الله عنه، لم تختلف الأمة في ذلك، لم تختلف الأمة أن أفضل الصحابة بعد عثمان علي، لم تختلف الأمة في هذا. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا اختلاف فيه. يبقى لا اختلاف في ترتيب الفضل لدى الصحابة على هذا النحو يا أخوان، أن خير هذه الأمة بعد ذبيها من؟ ها؟ ها؟ أبو بكر، ها؟ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. سؤال، هل ورد خلاف في أفضلية عثمان على علي أو علي على عثمان؟ ورد من قال هذا، لكن لم يعد خلافا، فالإجماع على هذا، بل والنص سابق الإجماع، وحديث ابن عمر في الصحيح بأن خير رضيهم بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ده نص. ولقد كان هذا في زمان النبي، وجاء في رواية ويبلغ ذلك رسول الله ولا ينكره. يبقى دي سنة تقريرية، أفضلية عثمان سنة تقريرية، فما في خلاف. لكن كان هذا قولا لسفيان وكذا بعض الكوفة، لكن ماذا؟ لكنه رجع سفيان عنه. وما جاء من ذكر خلاف في ذلك فباعتبار أن هناك من قال ذلك، من قال، لكن رجع، ولا يعلم أحد باق من علماء المسلمين على هذا، بل ومن ذكر حتى خلافا ذكر اتفاقا فقال، ثم استقر أهل أمر أهل السنة على ماذا؟ على أن أفضلهم الأربعة وكذا وكذا، حتى الذي ذكر الخلافات. ولا تغتر بعبارة شيخ الإسلام في الواسطية في ذكر ثم اختلفوا وذكر خلافا، فإنه من نقل الإجماع فقال، وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. فلا تغتر بعبارة، دائما ننبه في هذه المسألة، لا تغتر بعبارتين لشيخ الإسلام في الواسطية، عبارة ذكر اختلاف وعبارة التضليل في باب الخلافة. نعم، ثم ذكر أو أطلق في باب التفضيل ولم يذكر في ذلك تضليلا، أن السكوت عن التضليل في هذا الباب لا تغتروا به. انتبهوا، لا تغتروا بذكر عبارة شخص. هاتها عشان نعيد مع الإخوة أيضا، دي كلها مذكرة يعني، والجدد يعرف. لا نغتر في الوسطية بعبارتين لشيخ الإسلام، عبارة في ذكر الخلاف في المسألة ديت، وعبارة في عدم ذكر التضليل في مسألة التفضيل، وذكر التضليل في مسألة الخلاف. يعني من أنكر خلافة أحد من هؤلاء أو قدم أو أخر. أما العبارة الأولى فلا تغتر بها، لماذا؟ لأن شيخ الإسلام أوضح في مواضع أخرى أنه ما قال بهذا إلا سفيان وكذا، ثم رجع عنه، وهو من نقل الإجماع. يبقى هنا عبارته هنا في الخلاف هو من نقل الإجماع رحمه الله تعالى، فلا تغتر بهذا. هذا واحد. ليه هتقول ده خلاف لأن شيخ الإسلام قال؟ أنا أقول لك إجماع لأن شيخ الإسلام قال، وفي نفس الموضع قال ثم استقر. يبقى حتى لو أنه مثلا كان فيه إشكال أو خلاف أو كذا رفع بالاستقرار، هو نفسه الذي قال الخلاف في نفس الموضع قال ماذا؟ قال ثم استقر، وفي موضع آخر نقل الإجماع. واضح؟ طيب الأمر الثاني أن ذكر التضليل في الخلافة وعدم ذكره في التفضيل رده أن شيخ الإسلام ذكر التضليل باعتبار خلاف أهل السنة مع الفرق، ولم يذكر التضليل، يعني فهذا يعد من أصول، ولم يذكر التضليل في باب التفضيل. ليه؟ لأن هذا لم يكن خلافا بين أهل السنة وغيرهم، فلم يقع خلاف من الفرق مع أهل السنة أيهما أفضل، عثمان ولا علي، إنما من قائل بكفر علي ومن قائل بكفر أبي بكر وعمر. لكن لا يعني شيخ الإسلام أنها ليست مسألة ضلال مطلقا. كيف ومخالف النص ضل وحده؟ كيف ومخالف الإجماع ضل وحده؟ كيف ومخالف قول الصحابي ضل وحده؟ فكيف إذا كان فيها النص والإجماع واتفاق الصحابة؟ فلم يكن الإجماع بعد الصحابة، إنما كان في عصر الصحابة. ولهذا مثل ما قال الدارقطني لما سئل عن هذه المسألة وسكت في الأول ثم قال لم أجد لدين السكوت، أجد لدين السكوت، ثم قال عثمان أفضل قول الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالف قول الجماعة إيه؟ إيه إخواني؟ ضال مع المد ست حركات. طيب دعك من إجماع الصحابة. طيب مخالف النص الصحيح الصريح بعد بلوغ إياه، ضال مع الست حركات. طيب مخالف الإجماع، ضال مع الست حركات. يبقى كيف لا يضلل؟ يضلل من يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله فيزيد لفظة سيدنا في الأذان بعد العلم، يضلل. ولا يضلل من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذان إشكالان يريدان في كلام شيخ الإسلام في الوسطية، فأردنا ماذا؟ إزالة اللبس. فإن قال قائل لكن يعني ما فيش من الشرح يعني من ذكر المسألة ديت على شرح الوسطية في مسألة يعني التضليل، نقول أولا كل شرحات الوسطية ما وصل لنا كم من شرح، من شرح الطحاوية الوسطية، فلم يصلنا كل هذا. الأمر الثاني خذوا مذهب أولئك العلماء في من خالف الإجماع، في من خالف النص، في من خالف اتفاق الصحابة في أي مسألة من المسائل. الأمر الذي بعد ذلك ليس يلزم وجوبا أن تكون مسبوقا من أحد تعلمون أهل العصر أم لا، لكن يلزم أن تكون مسبوقا من السلف، أو بمعنى أصح قد تأتي بعض مسائل النوازل لم تكن عند السلف، أو بمعنى أصح وأدق أن ما ورد عن السلف لا يجوز مخالفته البتة، ومن خالفه كان خارج عن منهجه. ومسألتنا مسألة ماذا؟ مسألة اتفاق السلف، فما حكم من خالف السلف؟ فإن جئنا لك بالسلف بالقطعية عنهم تقول من قال من علماء العصر، لكن أنت تقول إذا قال لك واحد من علماء العصر من سبق من السلف، مش تقول في كلام السلف من وفق من علماء، من علماء، معنى طبعا كما قلت لك هذه الشروحات الوسطية لسه أول شرح أول أمس يعني أول شرح زي شرح زيد الفياض اللي احنا قرناه ده كان أول شرح مكتوب للوسطية مكتوب لكن الوسطية لها شروحات عديدة ثم ده مكتوب فالوارد عندنا مكتوب بعض الشروحات هذه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة.
تمام. يقصد ماذا كما قلنا ليست من الأصول التي يضلل فيها يعني ليس التضليل فيها باعتبار كونها أصلا التضليل اللي باعتبار كونها أصلا الخلافة وليست التفضيل لكن هل نفى شيخ الإسلام التضليل مطلقا لكن ليست من الأصول لأن الأصول هذه بيخالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق هذه ليست من خلاف الفرق إنما إن المسألة من تضليل من هو أعظم حتى لو قال شيخ الإسلام لا يضلل فيها البتة نقول قال شيخ الإسلام خطأ البتة ليه؟ لأن السلف ضللوا بها فقد ورد أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار يا الله وما حكم من أزرى بالمهاجرين والأنصار اثنان نقل البلرهاري عن ابن عيينة وطعمة بن عمرو إن المتوقف هذا شيعي وإذا فضل عثمان عليا على عثمان هذا رافضي ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي هذا منقول عن ابن عيينة منقول عن طعمة بن عمرو هذا ذكره البربري رحمه الله تعالى فكيف لا تكون مسائل التضليل انتبهتم يا إخواني فدي مسألة التضليل هنا جهة التضليل بس كلام شيخ الإسلام جهة التضليل نعم وهي أن مسألة خلافة جهة التضليل فيها الأصول كونها من الأصول نعم
إجماعات شيخنا
نعم
إجماعات في هذه المسألة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل البيهقي في الاعتقاد
لا احنا نرتب لما نجيب إجماع في المسألة نجيب مقررين الأول السنة هات كلام شيخ الإسلام مقدل على هذا لأن
وقال نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار حتى قال عبد الرحمن إن لي ثلاثا ما اغتممت بنوم فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن قال نعم وقال لعلي عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن قال نعم فقال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي
نعم نعم وفي المنهاج ذكر نص الاعتبار والإجماع
قال الدارقطني رحمه الله عثمان نعم. بن عفان أفضل من علي ابن أبي طالب باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول أهل السنة
نعم كيف نخالفه ونقول بأن المسألة خلافية المشكلة اللي بيقول المسألة خلافية الآن جاهل جاهل أصلا جاهل حتى بمن قال فيها خلاف حتى لا أورد فيها خلاف ليه لأن لا أوردوا الخلاف رفعوا هذا واحد وذكروا إجماعا زي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقال استقر هذا عندك قبل الموضوع انت قرأته موضع شيخ الإسلام في الوسطية اللي هي العبارة الثانية بقى اللي العبارة الثانية قبلها على طول وأفضلها نعم أفضلهم
قال قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنه
قبلها أول المبحث في التفضيل
قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان وربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة
شوف كده نقل إجماع ونقل اتفاق وده قول السنة. تعال بقى مع أن بقى ها.
قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان
وعلي. كانوا معنا بعض ما قال دي فخلفية، هو نقل كلام واضح أعد تانية يا أخي ها.
قال مع أن
لا بعض قبلها قبلها ويرب ثم يسلسون بعثمان،
قال يسلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان.
طيب ده كلام مش خسامة هذا كلام شيخ ثم
قال مع أن بعض أهل السنة
مع أن بعض ها
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي
كانوا قد اختلفوا يبقى رجع ها
في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا
فقدم علي. قوم البعض من هؤلاء قدم قوم عثمان وسكت يعني ما صرح بأن الربع علي ها
فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي
أو ربعوا بعلي ذكروا الربع علي ها
وقدم قوم عليا وقوم توقفوا
وقدم قوم عليا وقوم توقفوا قالوا لا نفاضل ها
لكن استقر أمر أهل السنة
لكن استقر أمر السنة
على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي
تمام يبقى هنا فيها خلاف يا سمير دي بنص الشيخ السام هنا يبقى هو نقل معتق يقول ثم إنه كان بعض أهل السنة ثم إنه كان
ثم إنه كان بعض أهل السنة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان
مع أن بعض أهل السنة مع بعد ما خلص أنت من الإجماع وذكر هذا والاتفاق وده ماذا بعد السنة مع أن بعض وكما قلنا ذكر القائلين بقول لا يجعل المسألة مسألة خلافية مسائل الخلاف يا اخوان حتى تفهموا بارك الله فيكم نقطتان مهمتان جدا اكتبهما النقطة الأولى لا يقال هذه المسألة من مسائل الاختلاف إلا إذا كان الاختلاف معتدا به مستقرا معتد به مستقرا وهو ما يسميه العلماء بمسائل الاجتهاد أما غير المستقر والمعتد به وإن قال به من قال وإن قال به من قال فلا يعد من مسائل الاجتهاد دي مسألة مهمة جدا مش كل بقى مسألة يبقى فيها واحد قال واحد قال يبقى دي مسألة خلافية لا العبرة بالاختلاف المعتبر الاختلاف المعتد به الاختلاف القوي اللي هو بيسميه العلماء مسائل الاجتهاد أدا واحد اثنين إذا استقر الاختلاف في مسألة وكان اختلافا معتبرا وكان اختلافا معتبرا فإنه لا يجوز حكاية الإجماع بعده على قول من الأقوال لأن في ذلك تجهيل الأمة في عصر من العصور ثلاثة إذا نقل الإجماع في عصر من العصور وكان إجماعا مستقرا صحيحا فلا يجوز ذكر اختلاف بعدها بعده لأن فيه تجهيلا للأمة في عصر من العصور أيضا. لما يكون عندي إجماع الأمة اتفقت وما فيش قول آخر، كيف أحكي بعد ذلك خلافا؟ معناه أن الأمة خفي عليها الحق اللي هو الإجماع اللي هو الاختلاف، أو العكس في اختلاف ثم بعد ذلك أنقل إجماع، معناه أن الأمة خفي عليها الحق اللي هو الإجماع. هذه أمور لابد منها، هذه أمور لابد منها. طيب فائدة أخرى، جهات تضليل المخالف وتبديع المخالف متعددة وليست واحدة، متعددة وليست واحدة. فمنها ما يكون التضليل بسبب مخالفة الأصول، أصول أهل السنة، ومنها ما يكون التضليل بسبب مخالفة العلماء فيما أجمعوا عليه ولو لم يكن في الأصول. إذا كان الإجماع ثابتا وقد وصله، وقد وصل، إذا كان الإجماع ثابتا وقد وصله. ومنها ما يكون التضليل بسبب مخالفة النص الصحيح الصريح، إذا كان قد صح عنده ووصله فخلاصة باب التضليل أنه يساوي مخالفة النص وسبيل المؤمنين. في أي باب اتفقوا عليه، نعم نعم تقول في قول سفيان، نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان،
نعم.
ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
ده المفتبع عنده، ده المفتبع عنده، وده أيضا إشكالية في ماذا ثم تنازعوا، هل يبدع من قدم أو كذا، ثم نقل هنا ماذا التضليل، لأنه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وليس هناك بدعة ولا تضليل أقبح من هذا. وكما نقول هذا النزاع اللي هو يبدع أو لا يبدع، ليس هذا نزاعا مستقرا، هذا ليس نزاعا، مع الإجماع ما في نزاع، ومخالف الإجماع بلا نزاع ضال، لكن هل كافر؟ ده مسألة مبحث آخر. مخالف النص الصريح لا نزاع في تضليله، مخالف ما أجمع الصحابة عليه لا نزاع في تضليله، مخالف من قوله يزري بالمهاجرين والأنصار لا خلاف في تضليله، مخالف من قوله هو قول الروافض فلا يقال ليس بمبتدع. ولهذا الدارقطني ماذا قال في تتمة كلامه؟ هذا أول عقدة تحل من الرافض.
كلام
والبربهاري ماذا قال عن طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة وكذا؟ في المتوقف شيعي وفي المفضل رافضي. ها.
كلام البربهاري. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
يا الله ده توقف، يعني قل ما أفضل توقف. شوف يا إخواني هه. لا يعدل ولا
يكلم ولا يجالس.
ده ما يبدعش، ده ما يضللش، ده مش من مسألة التضليل، ده المتوقف. ثم قال
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده من قدم مين؟
عليا على
عثمان. أقول هو رافض بس لا أقولش مبتدع، هل يعقل هذا؟ يعني أقول رافضي بس لا ليس بضال. فالمتوقف شيعي والمفضل رافضي، ماذا تقول بعد ذلك؟ هذه عبارات السلف. طيب والدارقطني لما قال هذه أول عقدة؟
وقال الدارقطني اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم عثمان أفضل وقال قوم علي أفضل، فتحكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت، وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل من الرفض.
كل ده يشكل عليك عبارة ما نفى شيخ الإسلام في التضليل، لكن يقول ليست من الأصول. مسألة التفضيل ليست من الأصول التي ها ضلل فيها أهل السنة والجماعة المخالف، إنما هذه مسألة الخلاف. آه صح، هي ليست من الأصول فعلا، هذه ليست من الأصول التي أهل السنة اختلفوا فيها مع الفرق، لكن التضليل من وجه آخر ليس من وجه كونها من الأصول بس. وإلى الآن نقول ليست من الأصول، ليست من الأصول اللي هي باعتبار ماذا؟ الأصول اللي خالف أهل السنة والجماعة الفرق، لكن هي في نفسها أصل من اتفق عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة، لا يجوز مخالفته، يضلل من خالف في ذلك، يضلل ويبدع من خالف في ذلك. لأن من خالف أهل السنة والجماعة ماذا نقول عنه؟ من خالف الجماعة ماذا نقول عنه؟ من خالف النص ماذا نقول عنه؟ من خالف المسألة التي اشترط عند السلف بكون القائل بها أضرب مجرم أنصار، بكون القائل بها شيعي ولا رافضي، بكون القائل بها هذا. شوفوا كلام الدارقطني وكلام سفيان بن عيينة وكلام طعمة بن عمرو وكلام أيوب وكلام أحمد وكلام كل هؤلاء، لا يشكل عليك بارك الله فيك بس هذه المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
نعم، لهذا لا تستمعوا للصغار يا أخوان، هذه مسائل التضليل. أي واحد يبلغ هذا الكلام ويصر على ما هو عليه أن دي مسألة خلافية، من الذي ذكر فيها الخلاف؟ من هو خلاف ده؟ فين خلاف ده مستقر؟ الذي أرى أن من يخالف في ذلك هذا ضال، هذا مبتدع، هذا يحذر من قوله. ومنه لا شك بعد كل هذا. والله لو هذه المسألة ما صفى لنا الحكم فيها لما صفى لنا الحكم في جل المسائل، في جل المسائل. اتفق صحابة النص الأول نص، ما كل إجماع ورد فيه نص يعني بعينه، لكن قد يؤخذ مجموع نصوص، لكن لفظ الإجماع لفظ نص، نص وإجماع، واتفق السلف على هذا. وأن من والتجديد على من خالف. وبعد ذلك أقول أصل بعض الشراح اليوم ما ذكر بعض الشراح، خلاص نرجع بقى للحسين وابن الزبير وابن جبير بقى، دي هتكون انت انحرافك زي ما رسلان وحزبه ردوا على من استدل بالحسين وابن الزبير وكذا في ثورة، وجوم استدلوا بآل سعود في ثورة، ما تجيش انت برضو ترد كمان على رسلان في استدل بآل سعود بعد الأوائل، وتجي انت تستدل اللي يصد بعض الشراح ما نبهش. بعض الشراح ما نبهش، السلف نبهه، تقول لي بعض الشراح ما نبهه؟ نعم، حتى انت بالشراح، ها هل كل شراح الوسطيه فرق شروحاتهم؟ لا، انا هو شديد ليه النهارده اهو، انا عندي تفريغ ما عنديش تفريغ مثلا، يعني هتلاقي 700 واحد زيك، يعني ده من طلبه فضلا بقى عن المشايخ الكبار، احنا مش مشايخ ولا حاجه، لكن فضلا بقى عن المشايخ الكبار، ما كل شيخ فرق شرحه عشان تقول هذا. نعم، هذا كله من يقول لك احذروا هؤلاء، هذا مذهبه اتباع الهوى، له هوى في مسألة يستدل عليه على هذه المسألة بما عنه له. نعم، فالشاهد ان قول الامام هنا ثم عثمان ثم علي وطلحة والزبير وكذا، ان جمع علي مع الاخرين قد يشعر التوقف عند عثمان، واما علي ومن معه في المسألة اجتهاديا. قلنا ان كان يقصد هذا فهذا كلام يرد، هذا كلام يرد، وإن كان يقصد علي بعد عثمان ثم من بعده هؤلاء الصحب فنعم. نعم،
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف،
سعد وسعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، ولهذا لم يجعله عمر في ضمن أصحاب الشورى الذين يختار منهم، ما جعله عمر في ذلك حتى ما يتهم، لا جعل ولا جعل ولده عبد الله، إنما جعل في ست غير هؤلاء، طلحة علي وعثمان هذا اثنين، طلحة والزبير اثنين، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء اثنين يبقى ست. أما أبو عبيدة فقد مات، وأما سعيد بن زيد فكان موجودا لكنه استبعده، أدى باقي العشرة، هو جعل العشرة بقي العشرة الشورى بينهم، لكن أبا عبيدة كان قد مات من قبل، وبقي سعيد هو السابع، كانوا سبعة، كان هؤلاء سبعة الباقي من المبشرين كانوا سبعة، لكنه استبعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من هذا. نعم،
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رحمة الله عليهم أجمعين هم العشرة البررة الكرام الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته، وذكر محاسنهم والإمساك والكف عما شجر بينهم.
طيب، النقطة الثانية أيضا في مسألة تفضيل هؤلاء العشرة وعلى رأسهم الأربعة، وقد اتفقت الأمة على ذلك. النقطة الثانية أيضا مع مسألة الاختلاف والكلام في أيهما أفضل علي أو عثمان، النقطة الثانية الرد على ابن حزم في قوله بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، بأن أزواج النبي خير الصحابة فيفضلهم على هؤلاء العشر المبشرين، يفضل يرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، وذلك لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن كنا معه في الجنة فلا يبلغه أحد، لأن أحدا من الأمة لا يبلغ من لا يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذن أنت بهذا القول تجعل النساء في مرتبة النبي، ليس فقط أنهن أفضل من الصحابة بل أنهن مثل النبي، لأن أنت جعلت المعية تقتضي ماذا؟ التسوية في الفضل. طالما مع النبي في الجنة يبقى إذن هن برتبة النبي، بل وكذلك أيضا أنهن أفضل من الأنبياء الآخرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء، فمن كان معه يكون أفضل من الأنبياء. وهذا قول مردود باطل، هذا قول باطل. لا نقول أخذ ابن حزم بظاهرية النصوص بل بظاهرية فهمه، ولهذا كثير من المسائل يفتي فيها ابن حزم بظاهريته لكن ليس ظاهرية النصوص فلا نص معه، وإنما بظاهرية فهمه للنصوص. دليل ذلك مثلا أنه يرى جواز الخجع على الحاكم الظالم، وأن الصبر على جور الأئمة إثم ومعصية، إن ضرب ظهرك رخ دمك فصبرت كنت آثما. طيب كيف هذا والأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الأئمة ليس بالمنازعة، وأيضا عندي ظاهر النص هذا وإن ضرب ظهرك واخذ مالك يحمله على العدل. ليه؟ لأن عنده النص الآخر اللي هو عول عليه حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلت قال فلا شيء له، قال فإن قتلني قال قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فمقتضى هذا الحديث أن لا أعطي مالي. طب أنت عندك هذا ظاهر نص جيد، والنص الآخر حديث حذيفة يقول بعد أئمة يهدون بغير هدي واستنوا بغير سنتي فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمر وإن ضرب ضرك أخذ مالك. ده ظاهر وده ظاهر. لماذا قدم ابن حزم الظاهر هذا على ظاهر ذاك مع أن الظاهرية أبى ذاك؟ ليه؟ لأن ظاهر حديث حذيفة في الأئمة نص على الأئمة، إنما ظاهر حديث أبو هريرة ما في نص على الأئمة. الرجل يريد مالي، هنا أئمة فاسمع وأطع للأمير، يبقى هذا نص فين؟ في الإمامة، وده نص مطلق. الظاهرية تقتضي أن أقدم النص المخصوص هذا على النص العام، ثم إنه أول هذا في أئمة العدل مع أن الظاهر يأباه، لأن النبي يقول يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دول أئمة عدل بقى إن شاء الله. قال فما تأمرني أن أدرك ذلك يا صلاة، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني فوق الثلاث صفات السابقة، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، يعني وإن حكم بغير ما أنزل الله هذا بغير هدي واستنى بسنته، وإن كان معه ظلمة وإن كان يضرب الظهر وأخذ المال، هذا نص في الأمير الظالم ولا العادل. هذا يقول ابن حزم لا في العادل. طيب لو افترضنا وسلمنا جدلا، فما تقول في نص ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. طب هذه أحملها على أئمة العدل، كيف؟ في أثر بعد وفي أمور منكرة بعد. إذن الذي أريد أن أقعد له، ابن حزم هنا ظهر ذهب إلى ظاهرية النصوص ولا إلى ظاهرية الفهم من النصوص؟ الفهم. ومن هنا خالف ابن حزم الظاهر في كثير من المسائل. وهو يدعي أنه على مذهب أهل الظاهر، ويدعي أنه على مذهب أهل الظاهر. مثل الأشاعرة لما يقول أخذ بظواهر النصوص ده إيه؟ ده كفر، لابد أحملها. طيب الأخذ بظواهر النصوص كفر، والأخذ بظواهر كلامكم إيمان، وأنتم مختلفون ومخالفون من غيركم ومخالفون لغيركم. أي ظاهر اللي تحكم إليه هو ظاهر الإيمان؟ أي ظاهر؟ ظاهر قول الأشعري نفسه ولا ظاهر قولكم أنتم؟ نعم، في الزوجات.
قال ابن حزم في الملل والنحل: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل،
وعند الله يعني نقطع الحق وعند الله. نعم.
أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر.
يا أخي، أخي أمر عجيب، يعني الإنسان ما ينبغي أنه يشترئ على شيء يعني منصوص فيه الإجماع والنصوص ليه؟ نعم. هو بقى بعد ذلك بيورد شبهات بقى، هتقولي أنه هو أنهم أفضل من الأنبياء تقريبا عنده، بيرد على شبهة أنهم أفضل بها.
ثم قال: صحة النصوص والإجماع على أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أحب فضيلة، وذلك كقوله عليه السلام لعلي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله.
يعني اختصر، هات بس موضع الشاهد.
ثم قال: يتكلم عن عائشة وأن النبي قال لها صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قال: فإذا كانت عائشة أتم حظا في المحبة التي هي أتم فضيلة فهي أفضل ممن حظه في ذلك أقل من حظها. ولذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال أبوها ثم عمر، فكان ذلك موجبا لفضل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضي الله عنهم. وما نعلم نصا في وجوب القول بتقديم أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر وحده.
لا يعني كلام كثير، يعني معنى ذلك أن عائشة أفضل من مين؟ من أبيها. عائشة أفضل من أبيها، هذا فهمه. طب النص في ذلك؟ أبدا. ولئن جئت أنت بنص يدل على الفضل فسنأتيك بنصوص في أبي بكر تدل على ماذا؟ على الفضل والتقديم. مروا أبا بكر فليصلي يأبى الله ورسوله إلا، هذه نصوص تجيب فين؟ كل خوخة المسجد تسد إلى خوخة، هل أنتم تاركون ليه؟ يعني هنأتيك. فلهذا القاعدة في الفضائل أننا نقول النصوص تدل على الفضائل، والتقديم يدل عليه النصوص والفهم. ولهذا لما أجمعت الأمة على هذا التقديم وجب قبول إجماعهم وفهم النصوص في ضوء اتفاقهم. لكن ابن حزم كان يرى أن هذه النصوص تعالى مع النصوص على أن النصوص حجة، ولا وإذا ثبتت حجية النصوص فلا تقل إجماع ولا شيء، حتى لو إجماع الأمة إجماع الأمة ما يكون على خلاف النص، يقول لك النص يقدم. نعم.
قال ابن حزم في المحلى: أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصالحون. هذا في المحلى.
إيه نعم، لكن أقصد شبهة الزوجة ذكر.
قال شيخ الإسلام: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، هو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وانكر عليه.
نعم، قول شاذ ما سبق عليه أحد. نعم.
وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعا.
صح. ده مقتضى النظر. طب انت طالما ان حيثية التفضيل عندك انهن معه يبقى بالدرجة والنبي درجته اعلى من الانبياء. نعم.
وان تكون زوجة كل رجل من اهل الجنة افضل ممن هو مثله وان يكون من
صح يعني تبقى زوجة ابو بكر افضل من عمر. ليه؟ لانها مع ابي بكر في منزله ومنزله عمر ابو بكر افضل منزله عمر. نعم.
وان يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج به من الحور العين افضل من الانبياء والمرسلين.
تمام.
وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين.
تمام. يعني حتى الحور العين برضه ما هو اي حد مع النبي. وده ايضا هياتينا الى مساله الحقيقه مهمه الا وهي إزالة برضو الإشكال في المسألة ديت. يعني كيف إن فعلا أزواج النبي مع النبي معه ومعروف إن الجنة هذه درجات ثم يكونوا غيرون أفضل كيف يا أخوان؟ ها يلا شوف.
قال العثمان رحمه الله تعالى في رد على ابن حزم: هذه من شطحاته، لأن إسكانهن في درجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلهن الذاتي، هذا من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلو منزلتهن هناك تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، تبع للرسول صلى الله عليه وسلم لا استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استحققن هذه المرتبة، فعلوهن هنا في المنزلة مو لذاتهن ولا لعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم فهن تبع. غريب هذا منه رحمه الله.
وعليه فكذلك أبناء المؤمنين حين يلحقهم الله عز وجل بآبائهم كذلك، هذا إلحاق بالتبعية وليس بالأصال. ومعنى ذلك أن هذا قد يكون مع ذاك لكن الفضل باق، لأن هذا فضل باستقلال وأصل، وهذا فضل بالتبعية والإلحاق. خلاص. يبقى هنا ليس معنى أن يكون الأزواج مع النبي أن يكون الأبناء مع الآباء والذين أمنوا واتبعتهم ذاتهم إيمان أن يكونوا في القدر والمنزلة. ده الحق هنا معهم في درجتهم لكن ليس في فضلهم. وعليها يترتب مسألة: إذا كان النعيم بحسب الفضيلة وكذا، طيب اللي مع هؤلاء ينعموا نفس النعيم ولا فيه التفاضل؟ فيه التفاضل. فلا يلزم أيضا من كون أن هؤلاء يلحقون بهم أن يكونوا مثلهم كذلك في النعيم. يبقى المنزلة والنعيم وكذا هذا يكون بحسب العمل، وأما من يحصل الإلحاق فضلا من الله عز وجل منه، نعم هذا بيستوجب زيادة نعيم وزيادة كذا، لكن لن يكون في رتبة الأصل، لن يكون في رتبة الأصل. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.